بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب المختصر في اصطلاح أهل الأثر، ألقاه فضيلة الشيخ بدر بن محمد البدر العنزي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما السابعة عشرة المقامة بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر شوال لعام 38 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني.
نعم، فهذه رسالة مختصرة. الاختصار نوعان. النوع الأول اختصار كتاب معين كاختصار علوم الحديث مثلا لابن كثير، أو اختصار زاد المعاد لإمام محمد بن عبد الوهاب. والنوع الثاني المراد منه ما قل لفظه، يعني ليس مختصرا لكتاب معين، إنما هو ما قل لفظه ودل معناه، وهو المراد من هذه الرسالة، قليلة اللفظ دالة المعنى. نعم. نعم، ينقسم الحديث. الحديث هو الجديد في اللغة واصطلاحا، وكل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى حديثا، ويسمى خبرا، ويسمى أثرا عند الجمهور. فإن جمهور أصحاب الحديث يرون أن الحديث والخبر والأثر بمعنى واحد، وذهب بعض المحدثين وهم أهل خراسان إلى أن الخبر والحديث مترادفان أي بمعنى واحد، وأما الأثر هو ما أضيف إلى الصحابي ومن دونه، يعني أقوال الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، هذا تسمى آثار. فالأحاديث باعتبار وصولها إلينا تنقسم إلى قسمين، إما حديث متواترة وإما حديث آحاد، وسوف يأتي بإذن الله تفصيل ذلك. نعم. نعم، جمع كثير، هذا قيد، الكثير قيد، لأن في بعض التعريفات ما رواه جمع عن جمع، ومن المعلوم أن أقل الجمع كم؟ ثلاثة. فإذا قلنا جمع عن جمع هنا لم يتميز المتواتر عن المشهور، لكن إذا قلنا جمع كثير هنا صيغة مبالغة، عرفت كيف؟ عن جمع كثير أصبح أيضا مبالغة، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يعني يستحال اتفاقهم على الكذب، قوم من الحجاز وقوم من العراق وقوم من اليمن وقوم من مصر وقوم من السودان وهكذا، يعني أمم تحيل العادة تواطئ هؤلاء على الكذب. نعم.
ولا حد لأكثره في أصح قولي العلماء.
نعم، لا حد لأكثر المتواتر في أصح قول العلماء، وهذا قول الجمهور كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وبعض أهل العلم حده بعشرة، قال أقله عشرة، هذا هو مذهب السيوطي في كتاب الأسهار المتناثرة، وكتابه انتقد عليه رحمه الله، وهو أول من صنف في الأحاديث المتواترة فيما أعلم هو الحافظ السيوطي، وانتقد أنه أدخل في كتابه أحاديث إما مختلف في صحتها كتخليل اللحية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل اللحية في الوضوء حيث عثمان وعمار وأنس، فساق السيوطي عشرة أحاديث وادعى أن الحديث إيش متواتر، مع أن الأمة الكبار كأحمد وغيره يضعفون حديث تخليل اللحية. وأدخل مثلا أحاديث البسملة قبل الوضوء، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ثم ذكر حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد وحديث سعيد بن زيد، ساق أيضا ما يقارب عشرة أحاديث. معلوم أن هذا الحديث كله إيش منتقدة. الإمام أحمد رحمه الله يقول لا يصح في البسملة حديث، فانتقد السيوطي رحمه الله من هذا الباب. ثم جاء بعده الزبيدي صاحب القاموس ومشى على ما مشى عليه السيوطي وانتقد كما انتقد السيوطي. ثم جاء الكتاني في رسالته نظم المتواتر، وذكر أيضا ما ذكر السيوطي وزاد على كتاب السيوطي. السيوطي ذكر 100 حديث متواتر، الكتاني لا، ذكر ما يقارب 300 حديث، لكن أيضا انتقد كما انتقد الحافظ السيوطي. هذا هو أول من حد التواتر بعشرة في كتاب مستقل، هو الحافظ السيوطي رحمه الله. والصحيح أن التواتر لا حد له، ليس له حد معين. نعم. نعم، التواتر ينقسم إلى قسمين، تواتر لفظي وتواتر معنوي. اللفظي هو ما تواتر لفظه، ما تواتر لفظه كحديث نظر الله امرئا، وحديث من كذب علي متعمدا فأتوا مقعد من النار، هذه تواترت باللفظ. والثاني تواتر معنوي، وهو ما تواتر معناه دون لفظه كحديث الشفاعة مثلا، أحاديث رفع اليدين في الدعاء، هذه تواترت من حيث المعنى. نعم.
ألف تواتر لفظي، وهو ما تواتر لفظه، مثاله حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه ما يقارب 70 صحابيا.
نعم، يعني اسم جمع كبير، رواه 70 من الصحابة، هذا جمع كبير. نعم. نعم، هذا أيضا 70 رواها، حديث المس على الخفين، فدل على أن هذين الحديثين رواهما جمع كبير من الناس، فهما من الحديث المتواترة. من كذب علي متعمدا رواه 70 صحابيا، وكل رجل من الصحابة روى عنه أيضا جمع من التابعين، وهكذا. وحديث المس على الخفين كما قال الإمام أحمد رحمه الله فيها 70 حديث، وكان رجل من الصحابة روى عنه أيضا جمع من الناس، فأصبح جمع كبير روى هذه الأحاديث. والمتواتر إذا ثبت أنه فعلا متواتر لا يبحث عن صحته، لأن التواتر يغني عن الصحة. لا تقول هذا حديث من كذب عليه متعمدا اسمع نتأكد هل هو صحيح أم لا، نقول ما دام أنه ثبت التواتر فإن ثبوت التواتر يغني عن الصحة كما معروف عند أهل الحديث. نعم.
قلتم حفظكم الله الآحاد،
ما لا داعي قلتم حفظكم الله، اقرأوا مباشرة. نعم.
الآحاد.
نعم.
وهو ما لم يجمع شروط التواتر.
نعم، الآحاد هو ضد التواتر، وهو ما لم يجمع شروط التواتر، وشروط التواتر ذكرت في التعريف ما رواه جمع كبير عن جمع كبير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، فأصبحت شروط التواتر الشرط الأول رواه جمع كبير، والشرط الثاني عن جمع كبير، والشرط الثالث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، هذه شروط التواتر. أما الآحاد لم تجتمع فيه شروط التواتر، قد يكون رواه واحد، قد يكون رواه اثنان، وقد يكون رواه ثلاثة. وأحاديث الآحاد مرت بثلاث تقسيمات، أحاديث الآحاد مرت بثلاث تقسيمات. القسمة الأولى عند الأمة الأوائل عند المتقدمين، كان عندهم خبر الآحاد إما غريب وهو ما رواه واحد فقط، وإما مشهور وهو ما رواه ثلاثة وصاعدا، فوق ثلاثة عفوا، فوق ثلاثة فقط. يقسمون الآحاد إلى قسمين فقط، إما غريب ويسمى الفرد ويسمى ظريف ويسمى فائدة، وإما مشهور ويسمى المستفيد فقط، وليس عندهم شيء اسمه عزيز. الحديث العزيز هذا غير موجود عند الأمة، ما تجد أحمد بن حنبل يقول هذا حديث عزيز، لا يقول لك هذا فرد هذا مشهور مثلا، لكن عزيز أبدا ما يذكرونه. أين وجد عندهم العزيز؟ وجد العزيز عندهم صفة للراوي، يقولون فلان عزيز الحديث، أي رواية قليلة نادرة تندر، أو فلان يعز حديثه يعني يندر، فأطلق المتقدمون لفظ العزة على الراوي نفسه لا على الحديث، لكن كانوا يطلقون على الحديث إما غريب وإما مشهور. ثم جاء بعدين الحافظ ابن منده رحمه الله وزاد العزيز، فهو من زاد من هو الحافظ ابن منده، وقال العزيز ما رواه اثنان أو ثلاثة، فقال الغريب ما رواه واحد، والعزيز ما رواه اثنان أو ثلاثة، والمشهور ما رواه فوق ثلاثة، يعني أربعة وصاعدا. وكل من أتى بعد ابن منده قال بقول ابن منده، كلهم تجد ابن الصلاح وتجد النووي وتجد ابن كثير وتجد غيره كثر من أئمة الإسلام، كل من جاء بعد ابن منده مشى على هذه التقسيمة، الغريب ما روى واحد، والعزيز ما روى اثنان أو ثلاثة، والمشهور ما رواه فوق ثلاثة. القسمة الثالثة جاء قسمة الحافظ بن حجر رحمه الله، جاء الحافظ بن حجر فغير تقسيمة الآحاد، جعل الغريب ما رواه واحد كما هو، لكن جعل العزيز ما رواه اثنان فقط، ما رواه اثنان، والمشهور ما رواه ثلاثة. إذن إيش؟ غير القسمة المعروفة، ابن منده ومن أتى بعده، العزيز ما رواه اثنان أو ثلاثة، والمشهور ما رواه فوق ثلاثة يعني أربعة وصاعدا. ابن حجر قال لا، العزيز ما رواه اثنان، إن رواه ثلاثة ليس عزيز، هذا مشهور عند ابن حجر، رواه اثنان فقط، والمشهور ما رواه ثلاثة، وكل من أتى بعد ابن حجر قال بقول ابن حجر، كل من أتى بعده كالسخاوي مثلا، كالسيوطي، كالشوكاني، كالصنعاني، كل من أتى بعد الحافظ ابن حجر مشى على هذه القسمة. لكن رحمكم الله قسمة الحافظ ابن منده رحمه الله هي الأقرب إلى الصواب، ولكان لا مشاحة في الإصطلاحات، لأن العزيز إيش قال ابن منده؟ رواه اثنان أو ثلاثة، وهذا هو الذي يشهد له ظاهر القرآن في سورة ياسين، اضرب لهم مثلا إيش أصحاب القرية جاءها مرسلون إذا رسلنا لهم اثنين فكذبهما فعززنا بثالث، عرفت كيف؟ فهذا يشهد له ظاهر القرآن، وهذا هو يعني الأقرب. نعم. نعم، الغريب نوعان. طبعا الغريب له أسماء كثيرة عند المحدثين، يسمونه غريب ويسمونه فرد ويسمونه فائدة، يقول هذا فائدة يعني رواه واحد، ويسمونه ظريف، عندنا الظريف الذي اسم يضحك الناس، لا هم الظريف يعني غريب، حديثهم ظريف يعني رواه واحد، ويسمى أيضا منكر عندهم، عند الأمة يسمى منكر، كلمة أحد يسمى الغرائب مناكير. الشاهد أن الحديث الغريب ينقسم إلى قسمين، الأول مطلق، والمطلق يتعلق بالمتن، المطلق يتعلق إيش؟ بالمتن، يعني هذا المتن لم يروه إلا راوي واحد فقط، يتعلق بالمتن. والثاني نسبي، وهذا يتعلق بالسند، بمعنى أن الإسناد وقع فيه التفرد فسمي نسبيا. هذا الفرق بين إيش؟ المطلق والنسبي. المطلق يتعلق إيش؟ بالمتن، والنسبي يتعلق بالسند. هذا هو الفرق بين هذين النوعين. نعم. نعم، هذا هو المطلق، حديث إنما الأعمال بالنيات. البخاري رحمه الله صدر صحيحة بحديث إيش؟ غريب مطلق، إنما الأعمال بالنيات، وختم صحيحة أيضا بحديث إيش؟ غريب مطلق، وحديث إيش؟ كلمتان خفيفتان على اللسان، حديث أبي هريرة، فأوله غريب وآخره قريب. نعم. نعم، لكن هنا أمر ينبغي أن نتنبه له، الغريب المطلق قد يوجد له شواهد، حيث إنما الأعمال بالنيات رواه سعد بن أبي وقاص، بل ذكر ابن منده أن رواه 15 صحابيا، 15، كيف يكون غريب ورواه 15؟ قالوا كلها ضعاف، ضعيفة، ما صح إلا حديث إيش؟ عمر. فإذا كانت الشواهد ضعيفة ما تخرج الحديث عن القرابة، يبقى قريب كما هو، إن كانت إيش؟ كلها ضعيفة فهذه ما تقوي وما تخرجه عن حد إيش؟ عن حد القرابة. فقال أهل العلم أن هذه الشواهد ضعيفة كلها لم يصح منها شيء، أصح ما جاء هو حديث عمر بن الخطاب، عرفت كيف؟ هذا أصح ما جاء، لذلك بقي الحديث غريب كما هو. هذا في مسألة القرابة أنها لا ترتفع بالأحاديث الضعاف. نعم.
الثاني غريب النسبي.
نعم، قلنا النسبي إيش يعني؟ خاص في السند، راو تفرد عن الآخر أثناء السند ليس في أصل السند. نعم. نعم، وهذا النوع هو أكثر أنواع الغريب، والطبراني في الأوسط صنفه لأجل هذا النوع، يبين فلان تفرد عن فلان، لم يرويه إلا فلان، فلان تفرد عن فلان، وهكذا. فأكثر الغرائب نسبية، وهنا أمر ينبغي أن يتفطن له. لا ينبغي لطالب الحديث إذا وجد حديثا لم يرويه إلا صحابي واحد مثلا أو تفرد به راو واحد يقول هذا حديث غريب، لكن يقول لا أعلم رواه إلا فلان، لا أعلم يعني أنا، قد يعلم غيري يا إخوان. وهذا هو منهج الإمام البزار في كشف الأستار. البزار في مسنده، مسند البزار الذي رتب الهيثمي كشف الأستار، كان يقول لا أعلم رواه إلا فلان، لا أعلم يروي عن فلان إلا فلان، يعني لا أعلم أنا. لأن كثير من الأمة إخوان قد يقول لم يرويه إلا فلان ثم يتبين لا رواه غيره. على سبيل المثال لا الحصر، جاء في جامع الترمذي حديث ابن لهيعة عن دراج بن سمعان عن أبي الهيثم العتواري عن أبي سعيد الخدري، هذه تسمى صحيفة أبي سعيد في التفسير، غالب تفسير أبي سعيد هكذا غالبه أبو سعيد الخدري، دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري في قوله تعالى ويل للمطففين، قال الويل واد في جهنم. كيف؟ إيش قالت الترمذي؟ قال لم يروه عن دراج إلا ابن لهيعة. لكن إذا رجعت مثلا إلى تفسير ابن كثير في هذه السورة أو كتاب الحافظ بن رجب التخويف من النار، قالوا لا بل رواه غير ابن لهيعة. شيخ وان قال وهو الترمذي إمام، قال لم يرويه إلا ابن لهيعة، قالوا لا رواه غير ابن لهيعة، رواه فلان وفلان. فالشاهد إخوان أنه قد يقول هذا حديث غريب ثم تبين لا أنه ليس غريبا، لكن قل لا أعلم رواه إلا فلان، هذا هو الأفضل، وهذا هو قلناه هو أسلوب الحافظ البزار رحمه الله. نعم. نعم، هذا سبب التسمية، أن الغرابة وقعت بالنسبة إلى راو معين، نسبة إلى مالك، نسبة إلى الزهري، نسبة إلى يحيى، وهكذا. نعم.
فائدة أكثر الغرائب نسبية.
نعم، هذه فائدة، أكثر حيث الغرائب نسبية هي آلاف، وأما المطلقة قليلة جدا، قليلة القريب المطلق قليل والنسبي كثير. نعم.
والمطلق قليل وغالب الغرائب ضعاف وما صح منها قليل.
هذه قاعدة، أكثر حديث الغرائب ضعيفة واللي صح منها قليل جدا. لكن الإمام أحمد يقول لا تروا هذه الغرائب فإن عامتها مناكير، عامتها عن الضعفاء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ما صح منها إلا قليل، وكذا قال الزركشي في شرح البيقونية، قال ما صح، أو الزرقاني عفوا، الزرقاني في شرح البيقونية قال ما صح منها إلا قليل جدا. فأكثر الغرائب ضعيفة، إذا كان أهل العلم يتحاشون رواية الغريب. يقول أبو داود في روايته لأهل مكة، رسالته لأهل مكة، الرسالة لأهل مكة، لما تكلم عن الغريب قال انشدته كما تنشد الضالة، من روى غير فلان، من روى غير فلان، قال فين عرف ولا اتركه، كان غالبها ايش؟ غالبها ضعاف. نعم.
تنبيه، قد يكون الحديث غريبا في اول سنده ثم يشتهر في اخره، وهذا لا يخرج عن الغرابه.
نعم، هذا ضابط مهم، قد يكون الحديث في اول السند غريب كحديث عمر بن الخطاب انما الاعمال بالنيات، لم يروي عنه إلا علقمة، ولم يروي عن علقمة إلا محمد إبراهيم التيمي، ولم يروي عن محمد إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد أنصاري، لكن روى عن يحيى بن سعيد عشرات الرواة، ذكر ابن رجب في جامع العلوم والحكم قال رواه أكثر من 200 راون. يقول ابن حجر فتح الباري يقول جمعت وجمعت سنوات وصلت إلى يمكن 70 راوي. فهنا إيش لم يخرجه عن حد الغرابة. فهذا بعض المحدثين وش يسميه؟ يسميه غريب مشهور، جمع بين إيش بين اللفظين، غريب مشهور أي أوله غريب وآخره مشهور أي اشتهر في آخره، لكن هذا لا يخرج عن حد الغرابة، لأن لا يخرج الحديث عن حد الغرابة إلا إيش إلا إذا توبع الراوي نفسه الذي روى الحديث، عمر الخطاب مثلا. نعم. هذه قاعدة، هذا التنبيه قاعدة، لا ترتفع الغرابة بالشواهد والمتابعات الضعيفة، هذه قاعدة مهمة لطالب العلم، لأن كما قلنا قد يكون له شواهد كحديث عمر بن الخطاب قلنا رواه 15 صحابيا، وقد يكون له متابعات، لكن إذا كانت كلها ضعاف يبقى الحديث قريبا كما هو ولا ترتفع عنه الغرابة. نعم.
الثاني العزيز وهو ما رواه فلان وغير ما رواه فلان أو ثلاثة.
نعم. العزيز، أهل العلم لم يصنفوا في العزيز كتبا أبدا لأنه قليل على اسمه عزيز من العزة. بعضهم من صنف إيش في الغريب، منهم من جمع الحديث المشهورة، لكن العزيز لم يجمعوا له شيء لأنه من اسمه عزيز يعني نادر، يندر وجوده. نعم. نعم، هذا تجده في كتب الرجال لا سيما من قرأ في كتاب تهذيب التهذيب لابن حجر، يطلقون كثيرا قال أحمد فلان عزيز الحديث، يعني إيش؟ يعني يندر حديثه. فالأئمة الأوائل يطلقون العزة على وصف للراوي لا وصف للحديث، أما المتأخرون لا، أصبح إيش يطلقونه وصفا للحديث. نعم. نعم، هذا هو المشهور، ما رواه ثلاثة وقيل إيش ما رواه أربعة ولم يبلغ مبلغ التواتر، هذا هو المشهور، ويسمى المستفيض على قول، يسمى المستفيض. والحديث المشهورة كثيرة، حديث المشهورة كثيرة، وبعض أهل العلم ربما أطلق على المتواتر مشهور، وهذا موجود في كلام السلف، حتى شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى تارة يقول حديث المتواتر مشهور، يطلقون إيش لفظ المتواتر على المشهور، وهذا لا مشاحة في الاصطلاحات. نعم. نعم، هذا إذا أطلق المشهور فالمراد إيش الاصطلاحي، إذا أطلق المراد به الاصطلاحي وهو إيش يعني ما اصطلح عليه المحدثون، ما رواه ثلاثة أو ما رواه أربعة أو ما رواه جماعة كما قال الخطيب، فعند الإطلاق ينصرف إلى إيش المشهور من حيث الاصطلاح. وهناك نوع آخر من أنواع المشهور وهو النوع الثاني، وهو ما اشتهر على ألسنة الناس، مشهور على ألسنة الناس. نعم.
الثاني مشهور غير اصطلاحي وهو الحديث المشتهر على الألسنة.
نعم، الحديث المشتهر على ألسنة الناس كحديث مثلا اطلبوا العلم ولو بالصين، نسمع وحنا صغار هذا مثلا، او العلم في الصغر كالنقش على حجر مثلا، وهكذا فالمشهور على ألسنة الناس قد يكون فعلا حديث وقد يكون لا كلام رجل من السلف أو عالم من العلماء وربما كلام لا يعلم من أين أتى أساطير الأولين واشتهر على ألسنة الناس. وأول من صنف في هذا كتابا مستقلا هو الحافظ السخاوي، وأفضل كتاب هو كتابه المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة، من أفضل من صنف في هذا الباب. ثم جاء بعد العجلوني وصنف كشف الخفاء ومزيل الإلباس في مشتهرة على ألسنة الناس، جاء إلى أحاديث السخاوي وزاد عليها، تارة ينقل كلام السخاوي كما هو ما يزيد حرفا واحدا كما فعل من هو الصنعاني مع المناوي. عندنا فيض القدير شرح الجامع الصغير للعلامة المناوي، وعندنا التنوير شرح الجامع الصغير للعلامة الصنعاني. تجد في بعض المواضع الصنعاني يذكر كلام المناوي حرفا حرفا الشرح من أول إلى آخره، ما يزيد لفظة واحدة، وهذا كثير جدا عندهم. ومع هذا الذي حقق الكتاب لم يبين هذا الأمر، لم ينص على أن الصنعاني ربما نسخ الصفحة كاملة كما هي، ما يزيد حرفا واحدا، لكن العجلوني ذكر في المقدمة أنه أخذ كتاب السخاء وزاد عليه. نعم.
الحديث الصحيح،
هنا انتهينا من وعي الحديث، وقلنا أنه نوعان، إما متواتر وإما أحاد. المتواتر إذا ثبت تواتره لا يبحث عن صحته، خلاص تواتره يغني عن صحته، وهو نوعان، إما لفظي وإما معنوي ليس لفظي. والنوع الثاني هو الأحاد، هو الأحاد طبعا. وللفائدة، المتواتر المعنوي أكثر من المتواتر اللفظي، المتواتر المعنوي أكثر من المتواتر اللفظي. وأما النوع الثاني قلنا هو لا، هو الأحاد، وهو ما لم يجمع شروط التواتر، وأنواعه غريب وعزيز ومشهور. نعم.
هو من اتصل سنده في نبي العدل كان طرقا مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة ضالة.
نعم. الحديث الصحيح، إذا أطلق الصحيح فالمراد به الصحيح المطلق عند المحدثين، وسمي صحيحا قيل لصحة نسبته للنبي عليه الصلاة والسلام، لصحة نسبته للنبي عليه الصلاة والسلام. ويحتمل أنه سمي صحيحا لصحة الاحتجاج به، أي صح أن تحتج به. وأما تعريفه، هو ما اتصل سنده بنقل العدل تام الضبط، وتام الضبط هذا قيد نص عليه الحافظ بن حجر في النكت على مقدمة ابن الصلاح، لأن بعضهم يقول ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط، ويقول ايش تام الضبط. ومن المعلوم أن الضبط يتفاوت، فتام الضبط هذا قيد عن مثله، يعني ايش أيضا مثله تام الضبط، إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة قادحة، والقادحة هذا أيضا قيد كما نص على ذلك أيضا ابن حجر في النكت. لأنك إذا قلت من غير شذوذ ولا علة، قالوا العلة النوعان، علة قادحة وعلة غير قادحة. العلة غير قادحة هذه ما تؤثر في صحة الحديث، لكن الذي يؤثر في صحة الحديث هو إيش؟ العلة القادحة تقدح في صحته، فجعلوا إيش لابد له من قيود، فأصبح التعريف ما اتصل سنده بنقل العدل تام الضبط عن مثله إلى منتام غير شذوذ ولا علة قادحة بهذه الشروط الخمسة. الأول اتصال إسناد ويعرف بسماع الراوي عن شيخه، مثلا قال البخاري حدثنا الحميدي، خلاص عني من الآن، هذا أول اتصال إسناد. ويعرف اتصال إسناد في كتب التواريخ وكتب الرجال، متى ولد هذا، متى مات هذا، بنقل العدل. والعدل هو الرضي من حيث اللغة، وأما في الاصطلاح هو المسلم العاقل البالغ السالم من الفسق وخوارم المروءة، هذا هو العدل يعرف. وذكر ابن الصلاح في علوم الحديث الإجماع على هذا التعريف، الإجماع أن العدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من الفسق وخوارم المروءة. المسلم خرج ذلك ليش الكافر فليس عدلا، العاقل خرج ذلك ليش المجنون، البالغ خرج ذلك ليش الصغير، السالم من ايش الفسق، والفسق هو فعل الكبائر او الاصرار على الصغائر، فعل الكبائر او الاصرار على الصغائر، هذا يسمى فاعل فاسق يفسق بهذا الامر. والسلامه من خوارم المروءه، خوارم المروءه، والخوارم هو كل ما يعيب الانسان ويشينه، كل ما يعيب الانسان ويشينه هذا خوارم المروءه. فالشاهد هذا هو العدل، ويعرف هذا في كتب الرجال تام الضبط، وخرج بذلك ايش غير تام الضبط. ومن المعلوم ان الضبط ينقسم الى قسمين، الضبط ينقسم الى قسمين. القسم الاول ضبط راوي، والثاني ضبط روايه. ضبط راوي هذا النوع الاول، ضبط راوي، وضبط الراوي نوعان، ضبط الراوي نوعان. ضبط مطلق بمعنى ان هذا الراوي كيفما حدث فهو ضابط لهذا الحديث، ان حدث في السعودية فهو ضابط لحديثه، ان حدث في اليمن هو ضابط لحديثه، ان حدث عن شيخ فلان فهو ضابط لحديثه، ان حدث عن شيخ فلان فهو ضابط لحديثه، ان حدث من حفظه هو ضابط لحديثه، ان حدث من كتابه هو ضابط لحديثه، هذا يسمى ضبط ايش المطلق، كأحمد بن حنبل مثلا اي كيفما حدث فهو ضابط. والثاني ضبط مقيد بمعنى انه ضابط في حالات دون حالات، كالمخرف مثلا، من اصابه خرف ما حدث به قبل الخرف او قبل الاختلاط صح حديثه ان كان ثقه، ما حدث به بعد الاختلاط لا يقبل، فاصبح ايش مقيد. قد يكون ايضا مثلا اسماعيل بن عياش الشامي، ان حدث في الشام عن شيوخه اهل الشام فهو ضابط، ان حدث عن اي شخص غير الشاميين فهو ضعيف. وقد يكون امام كالزهري مثلا، عفوا كمعمر بن راشد امام، لما ذهب الى البصره اضطرب حديثه فقالوا ما حدث به في البصره ضعيف، غير البصره كله حديثه مقبول. عبد الرزاق الصنعاني لما اصابه العمى اصبح ايش يلقن، كان يقول امام احمد عبد الرزاق قبل 200 هجري يعني مقبول حديثه، بعده لا نقبل حديثه، فاصبح ايش هذا مقيد في حاله دون حاله. هذا النوع الاول ضبط ايش راوي، وهو نوعان مطلق ومقيد. الثاني ضبط روايه، هذا النوع الثاني ضبط روايه، وضبط الروايه تنقسم ايضا الى قسمين، وضبط كتاب بمعنى أن عنده كتاب وكتب فيه هذه الأحاديث، حدثنا فلان حدثنا فلان في كتابه، متى ما أراد فتح الكتاب وقرأ على الطلاب. والثاني ضبط صدر، يعني حفظ، ضبط صدر، يسمع الحديث حفظه وأداه كما هو من غير نقصان ولا زيادة. وكان الأمة عرفوا في هذا الأمر، الأمة الأوائل، منهم الترمذي. الترمذي لما ذهب إلى أحد المشايخ يسمع منه فحدث على طلابه 20 حديث وهم يكتبون، إلا الترمذي يستمع. فنظر له الشيخ قال: لماذا لم تكتب كما كتب الطلاب؟ قال: أنا أحفظ. قال: حفظت 20 حديث؟ قال: حفظت 20 حديث. قال: قلها. فقالها بأسانيدها الترمذي، لم ينقص شيء ولم يزد شيء. فالناس خون إيش يعني؟ يتفاوتون في باب الحفظ. منهم من يحفظ في صدره، هذا يسمى حفظ صدر. منهم يحفظ في كتابه، نحن الآن يمكن الغالبية حفظ كتاب، قالبنا ظهر حفظ كتاب، لأن حفظ الصدر يمكن أسبوع أسبوعين شهر ثم ذهب. سبحان الله. نعم. هذا الشرط الأول، اتصال إسناد، ويعرف اتصال إسناد إذا قال سمعت فلان أو جاء بالعنعنة، لكنه معروف أنه من شيوخه وليس مدلسا. نعم. هذه ذكر الإجماع عليها ابن الصلاح، لكن نوقش في دعوة الإجماع، ناقش الحافظ العراقي، قالوا بأن بعض أهل العلم كالإمام الشافعي مثلا لا يرى خوارم المروءة، لا يرى خوارم المروءة. قال بأن خوارم المروءة تختلف من بلد لآخر، تختلف من بلد لآخر. قد يكون في هذا البلد مثلا لبس الثوب والقطرة مثلا من عادات البلد، وما نستنكر هذا الأمر، لكن لو جانا شخص مثلا لابس كرفتة مثلا ولابس السروال إلى الركبة وشعرها طاير كشعر الأسد قد نفشه، ووضع مثلا اسم قلادة مثلا، وقال تعالوا إيش أحدثكم الحديث، من يقبل منه؟ لأن هذا فعلا عندهم إيش من خوارم المروءة. لكن قد يكون هذا في بلد آخر عندهم مألوف الفعل هذا، فيختلف. قال الشافعي رحمه الله: من بلد لآخر ركوب الحمار، قد لو يأتي الآن شخص راكب حمار يمكن نستنكر، لكن في بلد آخر عندهم الأمر جائز. فقال الإمام الشافعي رحمه الله: قال ليس هناك ضابط لخوارم المروءة، فهي تختلف من محل لآخر، قال فلا عبرة لها، لكن صحيح أنها معتبرة والمرض فيها العرف، عرف الناس، هذا هو الصحيح، أن الخوارم معتبرة والمرجع فيها إلى عرف الناس. وينبغي على كل مسلم إذا سافر إلى بلد من البلدان أن يراعي العرف، يراعي عرف البلد، بشرط أن لا يكون العرف يخالف الشريعة الإسلامية. نعم.
ثالثا تام الضبط، وخرج بذلك من خف ضبطه، والضبط الحفظ وهو نوعان. ألف ضبط راوي وهذا نوعان، أولا ضبط المطلق وهو أن يكون الراوي ضابطا لحديثه على كل حال هو عليها، الثاني ضبط المقيد وهو أن يكون
هذا عرفناه. نعم.
باء ضبط رواية وهو نوعان: ضبط صدر وهو أن يكون الراوي حافظا حديثه في صدره بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. ثانيا ضبط كتابة وهو أن يكون الراوي عنده كتاب كتب فيه مرئياته وصححه وصانه عن الخطأ. الرابع علم الشذوذ.
طبعا التصحيف والتحريف سوف يأتي عنهما مبحث إن شاء الله. قالب التصحيف مأخذ إيش من الصحف، يخطأ إيش بالكتابة، لما يكون إنسان ضعفه بصره ضعيف مثل الآن مثلا ويرى الذي أمامه إيش يكتب فراد إيش أن يقل منه الحرف، مثلا هو كتب حرم مثلا رآها وبصره ضعيف قال خدم، هذا أسباب إيش التصحيف. وأما التحريف لا، حرف الحرف من حفظه، سمع مثلا ثقيل مثلا قال حدثنا مستورد قال جاء إيش المستورد مثلا لأنه سمع خفيف فيحفظ خطأ. فقالوا بأن التصحيف الخطأ في الكتابة والتحريف الخطأ إيش في الحفظ. نعم.
وخرج بذلك الشاب وهو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه إما حفظا وإما عدلا.
نعم، الشاذ ويسمى المنكر عند المتقدمين، المتقدمين أو المتقدمون يسمونه منكرا ويسمونه شاذا بخلاف المتأخرين اعتنوا قلنا إيش بالمصطلحات، أما الأوائل لم يعتنوا في المصطلحات. الشاذ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه إما حفظا وإما عددا، وهذا هو أفضل تعريف للشاذ وهو تعريف الحافظ بن حجر. لماذا يا إخوان؟ المشهور عند كثير من المحدثين أن الشاذ ما رواه الثقة مخالف لما روى ايش الثقات، هذا هو 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 المشتهر، بمعنى اذا خالف ثقه ما يسمى شاذ، قال ايش الثقات، قالوا ما رواه الثقه مخالفا لما رواه الثقات، بمعنى اذا روى ثقه وخالف ثقه اخر ما يسمى شاذا على هذا التعريف. الامر الاخر الصدوق، الصدوق دون ثقه اذا خالف ما يسمى شاذا، لأن قول حاجة قال ما رواه المقبول، المقبول يشمل إيش الثقة والصدوق، مخالف لما هو أولى منه إما أولى منه حفظا أو إيش أو جماعة من الناس. فهذا هو أدق تعريف للشاذ، ما رواه المقبول مخالفا لما رواه من هو أولى منه إما أولى منه حفظا وإما عددا. والمخالفات ثلاث أنواع، مخالفات ثلاث أنواع. النوع الأول أن يخالف الثقة ثقة مثله نفس مستواه، وهذه تقبل الزيادة، زيادة الثقة مقبولة تقبل هنا. الثاني أن يخالف أو يزيد الثقة على ثقة دونه أقل منهم، هنا أيضا يقبل. الثالث أن يخالف الثقة ثقة أعلى منه درجة أو جمع من الناس، هنا ينظر للزيادة، إن كانت منافية فهذا الشاذ. شيخوان العبرة إيش؟ أن تكون منافية، أما إذا كانت غير منافية فهذه مقبولة. إذن المخالفات ثلاثة، الأولى ثقة يخالف ثقة نفسه ثقة ثقة هذه مقبولة وقاعدة إيش زيادة الثقة مقبولة. الحالة الثانية يخالف ثقة أقل منه، ثقة خالف من؟ خالف صدوق أو ثقة الإمام خالف إيش ثقة، نقول العبر بذاك ثقة إمام فتقبل هذه الزيادة. الحالة الثالثة أن يخالف الثقة منه إما أكثر منه عددا، وإما إيش أكثر منه ضبطا وحفظا، إمام أكثر منه هذا ثقة لك ذاك ثقة إمام وخالفه، نقول ينظر في هذه المخالفة، إن كانت منافية لتلك الرواية هذا هو الشاذ، شرط أن تكون منافية كما قال ابن حجر، أما إن كانت غير منافية فهذه مقبولة، حكم الحديث المستقل، الغير منافية مقبولة حتى وإن خالف جماعة من الناس دام أنها غير منافية. ومن المعلوم أن الشاذ علة معلول، المعلول يشمل الشاذ ويشمل المضطرب ويشمل المقلوب، يشمل أنواع كثيرة، هذه كلها تسمى علل. لماذا خصصوا الشاذ فقط في التعريف؟ لماذا أفرد من المعلول؟ لماذا ما قالوا من غير شاذ ولا مضطرب ولا ثم قال بعدين ولا علة؟ لماذا قالوا من غير شذوذ ولا علة قادحة مع أن الشاذ علة؟ لماذا خص الشاذ فقط دون غيره؟ قالوا لكي يردوا على الفقهاء والأصوليين، هذا المقصد، الفقهاء والأصوليين عندهم الشاذ مقبول يقبلونه مباشرة ما عندهم مانع. لماذا؟ عندهم كل زيادة مقبولة، فأطلقوا زيادة الثقة مقبولة، فتحوا الباب على مصراعيه. وإذا نظرت في كتب السلف كالعلة مثل لابن أبي حاتم، تارة يقبل العلة وتارة عفوا يقبل الزيادة زيادة الثقة، وتارة ما يقبلها، يقول فلان خالف الناس، فلان خالف فلان وهو أوثق منه، فأصبحت قاعدة زيادة الثقة مقبولة، هذه ليس على إطلاقها، وهذه ليس القاعدة على إطلاقها، بل قد تكون مقبولة في حالات وقد تكون غير مقبولة في حالات. فأفرد الشاذ من المعلول كي يردوا عليه على الفقهاء والأصوليين. لكن يقول الحافظ بن رجب في شرح العلل، يقول ما أدخلت الحديث الضعيف والشواذ إلا عن طريق الفقهاء، ذكر في شرح العلل. نعم.
لا
أعد ما هو شيء.
الرابع علم الشذوذ، وخرج بذلك الشاذ.
نعم.
وهو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه إما حفظا وإما
علل. نعم، إما حفظا هذا ثقة ذاك إيش ثقة حافظ مثلا، وإما عدد هذا واحد لك ذاك إيش خمسة أو عشرة. يقول الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية، يقول الخطأ على الواحد أقرب، عن الجماعة أبعد، يستحال جماعة كلهم أخطأوا إلا أنت، صعبة. حديث الزهري أو عفوا نعم الزهري عن حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف عن أبي هريرة أنه رضاه، قال جاء رجل فقال هلكت يا رسول الله، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. الحديث كلكم تعرفونه. قال اعتق رقبة، قال لا أجد. قال فصم شهرين متتابعين، قال لا أستطع ذلك يا رسول الله. قال إيش فأطعم 60 مسكينا. رواه عن الزهري 30 راون هكذا بهذا اللفظ، ثم جاء مالك وخالفهم، قال صم أو أطعم أو اعتق، على إيش التخيير. فقال ابن حزم قال شذ به مالك. يقول حافظ بن حجر فتح الباري يقول مالك خالف 30 راوي في هذا الحديث، فقدموا إيش قدموا الأكثر، لا سيما أن الأكثر كلهم ثقات وأثبات ومن أحفظ الناس ومن أضبط الناس لحديث الزهري كشعيب ربي حمزة معهم يعني طوائف كثيرة من المحدثين، فذلك قالوا رواية مالك شاذة، خالف إيش أكثر عدد، لأنها رواية واحدة في موضوع واحد، ما هي متعددة حتى نقول لعل حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم على التخيير وحدث آخر في موضوع آخر على إيش الترتيب، لكن إذا كان في مجلس واحد خلاص ما عدا أن في شيء خطأ، فقالوا رواية مالك خطأ. نعم. هذا قلنا قبل قليل هذا سبب إفراد الشاذ من المعلول. نعم.
خامسا عدم العلة الطارئة وخرج بذلك العلة غير الطارئة.
نعم ألا يكون معلول هذا الشرط الخامس. والعلة في اللغة مرض لأنه ضد الصحيح مرض. ومن حيث الاصطلاح عرفها ابن الصلاح بتعريف دقيق عرف العلة وهو مطلع فيه على علة خفية تقدح في صحته مع أن الظاهر السلامة أو الظاهر الصحة فقيد إيش بالخفاء قال علة خفية وهذا هو الصحيح في العلل أنها خفية لذلك لا يعرفها إلا كبار النقاد لو كانت واضحة لعرف كل شخص كل من هب ودب لكن لأنها خفية لم يعرفها إلا كبار النقاد كأحمد كيهاب السعيد القطان كشعبة وقيل أن شعبة بن الحجاج هو أول من نقد المتون شعبة بن الحجاج أول من تكلم في العلل هو شعبة بن الحجاج وأخذ منه هذا شيء تلميذه يحيى بن سعيد القطان نقد المتون ثم جاء بعده تلميذه عبد الرحمن بن مهدي ثم جاء أحمد بن حنبل ومن معه من الأمة ثم البخاري وهكذا فمعرفة العلل جاءت إيش بالتسلسل عند الأمة وهي إلهام ليس كل أحد يعرف علة حديث يقول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله لأن أعرف علة حديث خير من أن أكتب 20 حديثا شوف لأنها ليس بالأمر الهين ليس كل شخص يعرف العلل ليس كل شخص يتفنن في العلل فالشاهد أن المعلول ما فيه إيش علة خفية تقدح في صحته قد يجد الرائي في كتب العلل يطلقون أو يذكرون المنقطع يذكرون المرسل يذكرون جرح الراوي في كتب العلل هذه موجودة نقول هذه العلل إيش لغوية من حيث اللغة لكن غالب العلل إيش مبنية على الخفاء. نعم. نعم إذا قيل حديث صحيح معناه خلاص صح سنده ومتنه إذا قيل سنده صحيح هذا حكم إيش على السند دون المتن لعل المتن شاذ أنا ما أعلم أنا حكمت إيش على المتن ودونه رجال وثقات ما أعلم هل فلان سمع فلان لا أعلم لكنهم ثقات فأصبح أعلى مراتب حديث صحيح دونه سنده صحيح دونه رواة وثقات. نعم.
وهو دون قولهم حديث صحيح وإذا قيل رجاله ثقات أو اجتمع فيه حلالة الرواة والضبط التام دون باقي شروط الصحة
يعني ما أعلم هل سمع عن فلان أم لا. نعم.
وهو دون قولهم سنده صحيح نوعاه الصحيح أولا صحيح لذاته
أعطوها الشيخ هناك من عطى ذلك أوراق أعطى الشيخ من خلي يقرأها. أيوة الشيخ.
نوعاه الصحيح أولا صحيح لذاته وهو الحديث الذي توفرت فيه شروط الصحة الخمسة. ثانيا صحيح لغيره وهو الحديث الذي توفرت فيه شروط الصحة الخمسة دون الضبط. فإن راويه خف ضبطه واعتقد براوي مثله أو أعلى منه.
نعم هذه أنواع الصحيح. إما صحيح مطلق وإيش المطلق اللي هو إيش لذاته صحيح لذاته عفوا إما صحيح لذاته بمعنى أن الصحة جاءت إيش من ذاته هو وهو المراد عند المحدثين إذا أطلقوا الصحيح وما اجتمعت فيه الشروط الخمسة، هذا سميش لذاته. والثاني صحيح لغيره، أي ليس لذاته لغيره. إيش معنى هذا؟ معناه أن فيه راو خف ضبطه، خف ضبطه فقط، ثم وجد لحديثه متابع فتقوى به فأصبح صحيح. يا إخوان، الحديث الحسن مع الشواهد يعتضد، قد يصل إلى الصحة. حتى الحديث الضعيف مع الشواهد وكثرة الشواهد قد يتعدى الحسن إلى الصحة، كما قال الحافظ بن الصلاح. نعم، هذا معنى قول أن الصحيح نوعان، إما لذاته وإما إيش لغيره. فإذا أطلق الصحيح مراد إيش؟ لذاته، وهما اجتمعت فيه الشروط الخمسة. أما لغيره لا، أصله ليس صحيح، أصله حسن لذاته لكن اعتضد بحديث آخر. نعم، أعد العبارة، أعد العبارة. نعم، إما راوي مثله يعني خف ضبطه، أو أعلى منه. إيش أعلى منه؟ يعني ثقة. نعم.
فصل في مراتب الصحة. أولا، أمر الصحيح ما اتفق عليه البخاري ومسلم في أصول صحيحيهما.
هذا معنى مراتب الصحة، أعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم. المتفق عليه له عدة إطلاقات عند المحدثين. شيخ معنا تنبهوا، يطلق متفق عليه على الراوي، هذه تجدها في كتاب الإرشاد للخليلي، يقول نافع مولى بن عمر متفق عليه. إيش هذا يعني؟ يعني متفق على أنه ثقة. شيخ معنا يطلق متفق عليه على الراوي، لكن المراد هنا إيش؟ أردنا الحديث. المتفق عليه عند المحدثين ذا ما أراد الراوي، أراد الحديث الذي اجتمعت فيه ثلاث شروط. الشرط الأول ما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، في صحيح البخاري وصحيح مسلم، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني عن صحابي واحد، هنا عن أنس، هنا عن أنس، هنا عن ابن عباس، هنا عن ابن عباس. الشرط الثالث أن يكون اللفظ واحد أو مقارب، اللفظ واحد أو مقارب. تجد في بعض الأحيان في بلوغ المرام ابن حجر إيش يقول؟ متفق عليه واللفظ لمسلم. إيش هذا يعني معناه؟ أن لفظ البخاري إيش مقارب لفظ مسلم. شيخوان، هذا إيش قولهم؟ متفق عليه، ثلاث شروط: أن يكون حديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون راوي واحد، هنا أنس وهنا أنس. أما الشرط الثالث أن يكون لفظ واحد أو مقارب له، أو مقارب، هذا يسمى متفق عليه. الحافظ أبو البركات ابن تيمية جد شيخ الإسلام في كتاب المنتقى، المتفق عليه عند اصطلاح خاص فيه هو فقط، وهو ما روى البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل. يقول الشوكاني في نيل الأوطار، يقول هذا اصطلاح خاص به هو فقط، لأن المشتهر عند أئمة الحديث أن المتفق عليه ما روى البخاري ومسلم فقط. نعم. نعم نعم، هذا قول ذكر التبريزي في شرح فن علوم الحديث، قال أن أعلى الصحة ما رواه الستة، يعني البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، لكن الصحيح هو هو القول الأول أن أعلاها إيش ما رواه البخاري ومسلم، ما اتفق عليه البخاري ومسلم، لأن أصحاب السنن لم يشترطوا الصحة، لم يشترطوا الصحة. نعم. نعم، في أصول الصحيح من المعلوم أن البخاري عنده أصول الصحيح وعنده إيش غير أصول الصحيح. أصول الصحيح ما رواه في أصل الصحيح، حدث فلان عن فلان عن فلان، وهناك ما رواه متابعات ورواه فلان يقول بعده ورواه فلان. المتابعات هذه ليست من شرط البخاري، وأكثر الرواة الذين تكلم عليهم هم روالهم البخاري في المتابعات والشواهد، هذا أكثرهم. نعم.
ثالثاً، ثم من فرد به مسلم في أصول صحيح.
نعم، في أصول الصحيح بمعنى ما رواه مسلم في المقدمة، هذا ليس من أصول صحيحة. ما رواه مسلم في الشواهد والمتابعات ليس من أصول الصحيح. نعم.
وقولنا في أصول الصحيح خرج بذلك ما رواه في المتابعات أو الشواهد أو رواه البخاري معلقا ومسلم في مقدمة صحيحة، فهذا ليس من شرط الصحيح.
نعم، هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول ما كانوا يسمونه على شرط الشيخين ما رواه في المتابعات أو الشواهد أو معلق، يقول ما يقال على شرط الشيخين. نعم.
رابعا، فما كان على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
هنا فيه أمر عرفنا متفق عليه، زين وش معنى رواه الشيخان؟ هل رواه الشيخان هو متفق عليه أم لا؟ رواه الشيخان فرق بينها وبين متفق عليه. وش الفرق يا أخوان؟ قد يكون الصحابي غير رواه الشيخان، البخاري عن أنس ومسلم عن أبي هريرة، لكن لفظ واحد يا أخوان، هذا يسمى رواه الشيخان. قد يكون الصحابي مختلف لكن لفظ واحد، وقد يكون اللفظ مختلف تماما لكن الصحابي واحد، لفظ بخاري بعيد جدا عن لفظ مسلم بالمعنى، فيقال ايش رواه الشيخان. هكذا نص اهل العلم على مساله رواه الشيخان، فاذا رواه الشيخان غير متفق عليه. رواه الشيخان قد يكون الصحابي غير، وقد يكون ايش اللفظ غير اللفظ الاخر، لكن الصحابي واحد. الآن شرط الشيخين، ما معنى شرط الشيخين؟ يعني شرط البخاري ومسلم، نص الحاكم رحمه الله على أن شرط الشيخين هو السند، السند الرجال يعني، بمعنى هشام بن عروة عن أبي عن عائشة، بهذه الصيغة هشام عن أبي عن عائشة رواه البخاري ورواه مسلم يا اخوان، هذا يسمى ايش شرط الشيخين. ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره بهذا التسلسل، هذا اسناد تجد عند مسلم وتجد عند ايش البخاري، ان وجدت هذا الاسناد قل على شرط الشيخين، هذا معنى شرط الشيخين. نعم. اقبل شيخ.
خامسا، ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه.
لا، ما كان رابعا، رابعا هذا شرط الشيخين، يعني الرواة من أخرج له في أصول الصحيح. نعم.
خامسا، ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه. سادسا، ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه.
نعم.
سابعا،
حسبك، عرفنا شرط الشيخين، زين ما معنى رجال رجال الصحيح؟ عرفنا شرط الشيخين، زين رجال هو رجال الصحيحين يطلقها منه المنذري ويطلقها الهيثمي في مجمع الزوائد، هل شرط الشيخين نفس رجاله رجال الصحيحين أم لا؟ أم هناك فرق بين هذين اللفظين؟ لا، في فرق بين هذين اللفظين. قلنا شرط الشيخين يكون إيش؟ السند نفسه هو هكذا بعينه، هشام بن عروة عن أبي عن عائشة بعينه، لكن رجال الصحيحين يكون فقط الرواه لا السند. مثلا طاووس مثلا عن مجاهد عن ابن عباس ما فيه لا عند البخاري هكذا ولا عند مسلم هكذا، لكن هم رجال ايش؟ الصحيح، رجال الصحيح، فيقال ايش رجاله؟ رجال الصحيحين. لماذا ما قلنا على شرط الشيخين؟ لان هذا السند غير موجود لا عند البخاري ولا عند مسلم، ما روى طاووس عن مجاهد عن ابن عباس لا عند مسلم ولا عند ايش البخاري، لكن كلاهما من رجال الصحيحين، فقلنا ايش رجال؟ رجال الصحيحين. هذا معنى يا اخوان رجال رجال الصحيحين. نعم. هذا بالإجماع أصح كتب الصحاح البخاري ثم مسلم، وخالف بعض المغاربة شذ في مسألة فقدم سنن النسائي على صحيح مسلم، هذا كلام ضعيف جدا، لأن النسائي لم يشترط الصحة، لكن انتقى رحمه الله اجتبى الحديث الجياد عنده، لكن مسلم اشترط الصحة، فكيف يقدم ذلك؟ اخوة انتقد المغاربة على تقديمهم النسائي على صحيح مسلم، فأصبح أصح الكتب البخاري ثم مسلم، هذا بإجماع المحدثين. نعم. نعم، ثم صحيح ابن خزيمة يقول ولم يصب من رواه من رماه بالتساهل. نعم، ابن خزيمة غير متساهل أبدا، بل هو من الأئمة المتوسطين، وهو ورع جدا في باب التصحيح، قد يتوقف في صحة الحديث، يقول والقلب فيه شيء، يقول أنا أبرأ من عهدة فلان، فبعض الناس ما يقرأ الترجمة، ينظر حديث يقول صح ابن خزيمة، مع خزيمة ايش قال في الترجمة؟ انا ابرأ من صحة فلان، انا ابرأ من هذا الحديث. شيخوان، فليس كل ما ادرج ابن خزيمة فيه صحيحه يراه صحيحا، تنبهوا، فهو الشاهد انه امام ورع جدا رحمه الله، ليس متساهل. نعم. نعم يا اخوان، ابن حبان تساهل يسير، ليس ذاك التساهل الذي لاجله يهمل صحيح ابن حبان، الأئمة ما اهملوا صحيح ابن حبان، لا زالوا يحتجون صحيح ابن حبان، كل أئمة تجد الزيلعي تجد العراقي ابن حجر النووي الذهبي قام الأئمة يحتجون ايش في تصحيحات ابن حبان، لو كان تصحيحه غير معتبر عندهم لم يحتجوا ايش بتصحيحه، وبعضهم قال أن غاية تساهل ابن حبان أنه يسمي الصحيح حسن، عفوا الحسن صحيح، هذا قول يذكر، لكن على العموم رحمه الله هو ليس بذاك المتساهل التساهل الشديد. نعم. هذا هو صحيح إخوان، كثير من صح الحاكم أصاب به، الذهبي أعلم الناس في مدرك الحاكم، قسم إلى ثلاث أقسام، قال نصفه صحيح نصفه، وربعه حسن، والربع الآخر ضعيف ومنكر وموضوع، فأصبح إيش له أكثر من النصف، وأيضا ذاك الأمة ما أهملوا مستدرك الحاكم، ومستدرك كثير الفوائد جدا. نعم. كم مضى من الوقت الآن؟ ساعة؟ ها؟
ساعة وربع.
معناها أنهي. يلا نكمل. نعم. لا ساعة ونصف.
الحديث الحسن هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه من غير شذوذ ولا علة طارئة.
نعم، هذا حديث الحسن. الحديث الحسن يأتي بعد الحديث الصحيح. وكان الأئمة قديما يدرجون مع الصحيح كابن حبان قلنا يدرج إيش مع الصحيح تجمع مثلا السلسلة الصحيح الألباني يذكر حديث إيش حسان الصحيح المستد ما ليس في الصحيح الوادع يذكر إيش حديث حسان فكان قريش يدرجون مع الصحيح ما أفردوه في كتب مستقلة لكن يجي إيش يأتي تبعا مع الصحيح والحسن سمي حسنا قيل لحسن الظن براويه نحسن فيه الظن لحسن الظن براويه وقيل سمي حسنا لأنه يحسن الاحتجاج به يحسن الاحتجاج به والحديث الحسن قال الحافظ بن دقيق العيد في الاقتراح قال ليس له تعريف منضبط وتابع الذهبي رحمه الله في الموقظة لكن من أدق التعريف هو تعريف ابن حجر ما فيه راوي خف ضبطه هنا قال هو ما اتصل سنادة بالعدل الذي خف ضبطه خف من غير شذ ولا علة قادحة نفس تعريف الصحيح تماما أين الفرق في الضبط خفة الضبط نعم شيخ
قولنا خف ضبطه خرج بذلك تام الضبط وهو راوي الحديث الصحيح
نعم
وخرج خفيف الضبط وهو راوي الحديث الضعيف
إذن عندنا خف وخفيف خفيف على وزن ضعيف هذا راوي الضعيف وأما خف هذا راوي الحسن فأصبح الضبط ثلاثة تام الضبط راوي الصحيح خف ضبطه راوي الحسن خفيف الضبط راوي الضعيف نعم
تنبيه راوي الحسن خف ضبطه وراوي الضعيف خفيف الضبط فائدة سمي الحسن حسنا لحسن الظن براويه أو لأنه يحسن الاحتجاج به وهو نوعان أولا حسن بذاته وهو الحديث الذي توفرت فيه شروط الصحة الخمسة دون الضبط
هذا الحسن إذا أطلق عند المحدثين رادوا إيش الحسن لذاته إذا أطلق الحسن عند المحدثين رادوا الحسن لذاته وهو ما في راو خف ضبطه كما قال صنعان وإن من يخف ضبطا فالذي يروي الحسن نعم هذا إخوان الحسن لغيره هو الضعيف فالحسن لغيره ضعيف لكن اعتضد بالشواهد والمتابعات عاد كيف فأصبح حسنا نعم هذا كما مر في الصحيح فرق بين حديث حسن وسنده حسن سنده حسن دون ايش حديث حسن كما قلنا في الصحيح حديث صحيح وسنده صحيح نعم
وهو دون قولهم حديث حسن
نعم هذا سكوت أبي داود بعضهم قال أموت وأعرف السكوت يعني وش سكوت أبو داود تنازع أهل العلم في معرفة سكوت أبي داود قال ما سكت عنه فهو صالح وش معنى صالح قيل صحيح وقيل حسن وقيل لكن أصح ما يقال أنه صالح عنده صالح عنده يعني صالح للاحتجاج عنده هذا أو صالح إيش للاعتضاد هذا هو الصحيح يا أخوان أصح ما قيل في سكوت أبي داود أنه صالح عنده هو إما صالح للاحتجاج وإما صالح للاعتضاد نعم
كما نص على ذلك في رسالته لأهل مكة وقول الترمذي في جامعه حديث حسن صحيح فيه عدة أقوال
نعم حسن صحيح للترمذي ذكرها 2000 مرة في جامعة 2000 مرة وهو لم يأتي بهذه العبارة بل هو مسبوق بها في جامع الترمذي كتاب الحيض باب الاستحاضة لما ذكر حديث المستحاضة الطويل إيش قال الترمذي؟ قال أحمد بن حنبل هذا حديث حسن صحيح. شوف يعني مسبوق أحمد بن حنبل شيخ شيوخه, شيخ شيوخ الترمذي, يعني ليس شيخا للترمذي بل شيخ شيوخه. وسأل مرة البخاري عن حديث قال حسن صحيح. في علل ابن أبي حاتم أكثر حديث قال سألت أبي عنه قال حسن صحيح. بل في علل علي بن المديني رواية ابن البراء ذكر حديث قال حديث حسن صحيح. معنى يا إخوان أن هذه اللفظة مشهورة أو عفوا معروفة, لكن الترمذي لأنه أكثر منها 2000 مرة اشتهرت من طريقه, وله معروفة قالها من قبل الترمذي وقال من جاء بعده كالدارقطني مثلا في السننة يكثر كلمة حسن صحيح. فتنازعوا في معنى حسن صحيح. وش معنى حسن صحيح؟ الترمذي من المعلوم أنه ليس متساهلا في التصحيح والتضعيف أبدا, بدليل أن نسخ الترمذي تختلف, كتاب الجامع يختلف النسخ, تجد في هذه النسخة حسن صحيح, ثم تجد هذا الحديث ذكر مثلا الذهبي في السير قال وقال الترمذي حسن, ثم يذكر مثلا النووي في المنهاج عفوا في اسمه المجموع قال حديث صحيح. ليش اختلفت ايش الالفاظ؟ فنص على هذا الحافظ ابن الصلاح والحافظ النووي والحافظ ابن الملقن نصوا على ان نسخ الترمذي تختلف, قد يقول حسن قريب في روايه ايش غريب, فهذا سبب من اسباب انه ليس متساهل, ربما قال غريب لكن النساخ زادوا ايش زادوا حسن. الامر الاخر الذي يدل انه ليس متساهلا اختلف الحفاظ في معنى الفاظه, وش معنى حسن قريب وش معنى حسن صحيح, ما عرفوا الفاظه فرموا ايش في التساهل, لو انهم عرفوا الفاظه لما وقعوا في هذا الخلاف وش معنى حسن صحيح. حسن صحيح فيها 12 قول وكلها لأمة كبار 12 قول, لكن أصح ما قال فيها ابن كثير أنها رتبة من رتب الحديث المقبول, رتبة من رتب الحديث المقبول. الحديث المقبول صحيح لذاته صحيح لغيره حسن لذاته حسن لغيره حسن صحيح سنده جيد على شرط الشيخين سند لا بأس به سند قوي, ألفاظ كثيرة أخوان منها إيش حسن صحيح. فالشاهد أن الترمذي رحمه الله ليس متساهلا كما ادعوا. الأمر الآخر أن الأمة لا زالوا يحتجون بتصحيحات الترمذي, فلو كان متساهلا لما رجعوا إلى تصحيحاته. الأمر الرابع أن الترمذي رحمه الله غالب ما في كتابه يقول قال البخاري سألت البخاري كذا, وهو أيضا أخذ هذا العلم من البخاري, بل قالوا أنه عرضه على البخاري. الأمر الخامس أن غالب ما حكم عليه الترمذي أصاب به غالبه, والعبرة بالغالب, ما يضعف راوي على خطأ أو خطأين أو 5 أو 10 وله آلاف الأحاديث. القاعدة عند المحدثين في باب الضبط متى يترك ويقال عنه انه سيء الضبط او غير ضابط, قالوا اذا اكثر ايش من الخطا او تساوى خطاه مع صوابه. لكن اذا كان خطاه يندر وصحته كثيره كيف يرمى بالتساهل؟ فالشاهد ان الترمذي رحمه الله ليس متساهلا كما قالوا. الشاهد ان حسن صحيح يرتب من رتب الحديث المقبول, هذا اصح ما قيل في حسن صحيح. نعم. هذا هو الصحيح يا أخوان في هذا المسألة. نعم. بس نقف عند هذا, الله أعلم, صلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يقول يذكر البعض في تاريخ المتواتر وكان مسند روايته الحس, فما معناه؟
الحس يعني سمعت هذا الحس، سمعت فلان، سمعت فلان، هذا معنى الحس. هذا ذكر المتأخرون حقا، ولو ليس ما ذكر الأئمة الأوائل، الأئمة الأوائل أبدا ما ذكروا ويكون مسندهم الحس، هذا ذكر المتأخرون. قال أما إذا كان الشيء معلوما مثلا تطلع الشمس من المشرق، وكل الناس قالوا تطلع الشمس من المشرق، يقول هذا ليس متواترا، هذا مرة ايش معلوما، فقالوا أنه يكون مسندهم الحس، يعني سمعنا، حدثنا، قال لنا، وهكذا. نعم. أما عدد أكثر نعم تقبل إذا كانوا ضعاف وهو إمام ثقة، لذلك انتقد إمام الدارقطني رحمه الله في كتاب العلل لما كان يعارض حديث الثقة بضعيفين أو ثلاث ضعفاء، وذاك إمام ثقة، فانتقد عليه رحمه الله هذا الباب. العبرة إيش؟ بالثقة الحافظ، فيقدم الثقة الحافظ على الضعفاء إذا كانوا جماعة، لكن الثقة على من هو أوثق منه يقدم، قالوا بالقرائن، إذا كان فيه قرائن نعم يقبل. نعم.
نعم. يقول هل يشترط لمن أراد أن يقرأ كتب الحديث كالصحيحين والسنن والمسانيد أن يتعلم علم مصطلح الحديث؟
نعم، قلنا علم المصطلح لا بد منه، لأن يمر عليك بعض الألفاظ ما تعرفها حتى تدرس المصطلح. يأتي مثلا عن أبي هريرة رواية، وش معنى رواية؟ عن أبي هريرة ينميه مثلا، إيش معنى ينميه؟ ما تعرف إلا إذا درست علم المصطلح. نعم.
يقول أريد توضيحا لخوارم المروءة.
نعم، قلنا خوارم المروءة هي كل ما يعيب الإنسان ويشينه، هذا يسمى خوارم المروءة، وهي تختلف من بلد لآخر كما قلنا قبل قليل، قد يكون ركوب الحمار مثلا وتوقف مع هذه السيارات غير مألوف عندنا هنا، لكن في بعض البلدان لا مألوف الأمر هذا ولا شيء فيه. قد يكون مثلا ركوب السيكل مثلا في بعض البلدان مألوفا مثلا، لكن عندنا بشت وسوق سيكل شوي غير مألوف، في أخوان إيش يعني تختلف من بلد آخر. نعم. ما احنا احناف عاد، لكن لسه الاحناف هم يجيبونك عن هذا الامر. نعم.
هل هناك متواتر عملي؟
لا، المتواتر اما لفظي واما قلنا معنوي، اما عملي هذه ما اعلم ان جبتها. نعم. نعم. الله اعلم، صلى الله عليه وسلم.
وللاستماع الى الدروس المباشره والمسجله والمزيد من الصوتيات يرجى زياره موقع ميراث الانبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب المختصر في اصطلاح أهل الأثر، ألقاه فضيلة الشيخ بدر بن محمد البدر العنزي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 17 المقامة بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر شوال 38 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله، قال الشيخ بدر بن محمد البدر حفظه الله تعالى ومتع به وغفر له ولوالدينا ولجميع المسلمين في كتابه المختصر في اصطلاح أهل الأثر. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا بعده وآله وصحبه. وبعد، فهذه رسالة مختصرة.
نعم، فهذه رسالة مختصرة. الاختصار نوعان. النوع الأول اختصار كتاب معين، كاختصار علوم الحديث مثلا لابن كثير، أو اختصار زاد المعاد لإمام محمد بن عبد الوهاب. والنوع الثاني المراد منه ما قل لفظه، ما قل لفظه، يعني ليس مختصرا لكتاب معين، إنما هو ما قل لفظه ودل معناه، وهو المراد من هذه الرسالة، قليلة اللفظ دالة المعنى. نعم.
ذكرت فيها ما لا يسع المحدث جهله، أسأل الله تعالى أن ينفع بها. قال حفظه الله تعالى: المتواتر والآحاد، ينقسم الحديث باعتبار وصوله إلينا إلى متواتر وآحاد.
نعم، ينقسم الحديث، الحديث هو الجديد في اللغة واصطلاحا، وكل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى حديثا، ويسمى خبرا، ويسمى أثرا عند الجمهور. فإن جمهور أصحاب الحديث يرون أن الحديث والخبر والأثر بمعنى واحد، وذهب بعض المحدثين وهم أهل خراسان إلى أن الخبر والحديث مترادفان، أي بمعنى واحد، وأما الأثر هو ما أضيف إلى الصحابي ومن دونه، يعني أقوال الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، هذا تسمى آثار. فالأحاديث باعتبار وصولها إلينا تنقسم إلى قسمين: إما حديث متواترة، وإما حديث آحاد، وسوف يأتي بإذن الله تفصيل ذلك. نعم.
قلتم حفظكم الله: المتواتر هو ما رواه جمع كثير عن جمع كثير.
نعم. نعم، جمع كثير، هذا قيد، الكثير قيد، لأن في بعض التعريفات ما رواه جمع عن جمع، ومن المعلوم أن أقل الجمع كم؟ ثلاثة. فإذا قلنا جمع عن جمع، هنا لم يتميز المتواتر عن المشهور، لكن إذا قلنا جمع كثير هنا صيغة مبالغة، عرفت كيف؟ عن جمع كثير أصبح أيضا مبالغة، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يعني يستحال اتفاقهم على الكذب، قوم من الحجاز، وقوم من العراق، وقوم من اليمن، وقوم من مصر، وقوم من السودان، وهكذا، يعني أمم تحيل العادة تواطي هؤلاء على الكذب. نعم.
ولا حد لأكثره في أصح قولي العلماء.
نعم، لا حد لأكثر المتواتر في أصح قول العلماء، وهذا قول الجمهور، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وبعض أهل العلم حده بعشرة، قال أقله عشرة، هذا هو مذهب السيوطي في كتاب الأسهار المتناثرة، وكتابه انتقد عليه رحمه الله، وهو أول من صنف في الأحاديث المتواترة فيما أعلم هو الحافظ السيوطي، وانتقد أنه أدخل في كتابه أحاديث إما مختلف في صحتها كتخليل اللحية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل اللحية في الوضوء حيث عثمان وعمار وأنس، فساق السيوطي عشرة أحاديث وادعى أن الحديث إيش متواتر، مع أن الأمة الكبار كأحمد وغيره يضعفون حديث تخليل اللحية، وأدخل مثلا أحاديث البسملة قبل الوضوء، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ثم ذكر حديث أبي هريرة حيث أبي سعيد وحد حديث اسمه سعيد بن زيد، ساق أيضا ما يقارب 10 أحاديث. معلوم أن هذه الحديث كله إيش؟ منتقدة. الإمام أحمد رحمه الله يقول لا يصح في البسملة حديث، فانتقد السيوطي رحمه الله من هذا الباب. ثم جاء بعده الزبيدي صاحب القاموس ومشى على ما مشى عليه السيوطي وانتقد كما انتقد السيوطي. ثم جاء الكتاني في رسالته نظم المتواتر، وذكر أيضا ما ذكر السيوطي وزاد على كتاب السيوطي. السيوطي ذكر 100 حديث متواتر، الكتاني لا، ذكر ما يقارب 300 حديث، لكن أيضا انتقد كما انتقد الحافظ السيوطي. هذا هو أول من حد التواتر بعشرة في كتاب مستقل، هو الحافظ السيوطي رحمه الله. والصحيح أن التواتر لا حد له، ليس له حد معين. نعم. نعم، التواتر ينقسم إلى قسمين: تواتر لفظي وتواتر معنوي. اللفظي هو ما تواتر لفظه، ما تواتر لفظه كحديث نظر الله امرئا، وحديث من كذب علي متعمدا فأتوا مقعد من النار، هذه تواترت باللفظ. والثاني تواتر معنوي، وهو ما تواتر معناه دون لفظه كحديث الشفاعة مثلا، أحاديث رفع اليدين في الدعاء، هذه تواترت من حيث المعنى. نعم.
ألف تواتر لفظي، وهو ما تواتر لفظه، مثاله حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه ما يقارب 70 صحابيا.
نعم، يعني اسم جمع كبير، رواه 70 من الصحابة، هذا جمع كبير. نعم. نعم، هذا أيضا 70 رواها، حديث المس على الخفين، فدل على أن هذين الحديثين رواهما جمع كبير من الناس، فهما من الحديث المتواترة. من كذب علي متعمدا رواه 70 صحابيا، وكل رجل من الصحابة روى عنه أيضا جمع من التابعين، وهكذا. وحديث المس على الخفين كما قال إمام أحمد رحمه الله فيها 70 حديث، وكان رجل من الصحابة روى عنه أيضا جمع من الناس، فأصبح جمع كبير روى هذه الأحاديث. والمتواتر إذا ثبت أنه فعلا متواتر لا يبحث عن صحته، لأن التواتر يغني عن الصحة. لا تقول هذا لا حديث من كذب عليه متعمدا نتأكد هل هو صحيح أم لا، نقول ما دام أنه ثبت التواتر فإن ثبوت التواتر يغني عن الصحة كما هو معروف عند أهل الحديث. نعم. ما لا داعي قلت حفظكم الله، أقرأ مباشرة. نعم. نعم، الآحاد هو ضد التواتر، وهو ما لم يجمع شروط التواتر. وشروط التواتر ذكرت في التعريف، ما رواه جمع كبير عن جمع كبير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، فأصبحت شروط التواتر: الشرط الأول رواه جمع كبير، والشرط الثاني عن جمع كبير، والشرط الثالث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، هذه شروط التواتر. أما الأحاد لم تجتمع فيه شروط التواتر، قد يكون رواه واحد، قد يكون رواه اثنان، وقد يكون رواه ثلاثة. وأحاديث الأحاد مرت بثلاث تقسيمات، أحاديث الأحاد مرت بثلاث تقسيمات: القسمة الأولى عند الأمة الأوائل عند المتقدمين كان عندهم خبر الآحاد إما غريب وهو ما رواه واحد فقط، وإما مشهور وهو ما رواه ثلاثة وصاعدا أو فوق ثلاثة، عفوا فوق ثلاثة فقط. يقسمون الآحاد إلى قسمين فقط، إما غريب ويسمى الفرد ويسمى ظريف ويسمى فائدة، وإما مشهور ويسمى المستفيد فقط، وليس عندهم شيء اسمه عزيز. الحديث العزيز هذا غير موجود عند الأمة، ما تجد أحمد بن حنبل يقول هذا حديث عزيز، لا يقول لك هذا فرد هذا مشهور مثلا، لكن عزيز أبدا ما يذكرونه. أين وجد عندهم العزيز؟ وجد العزيز عندهم صفة للراوي، يقولون فلان عزيز الحديث أي روايته قليلة نادرة تندر، أو فلان يعز حديثه يعني يندر، فأطلق المتقدمون لفظ العزة على الراوي نفسه لا على الحديث، لكن كانوا يطلقون على الحديث إما غريب وإما مشهور. ثم جاء بعدين الحافظ ابن منده رحمه الله وزاد العزيز، فهو من زاد من هو الحافظ ابن منده، وقال العزيز ما رواه اثنان أو ثلاثة، فقال الغريب ما رواه واحد والعزيز ما رواه اثنان أو ثلاثة والمشهور ما رواه فوق ثلاثة يعني أربعة وصاعدا. وكل من أتى بعد ابن منده قال بقول ابن منده كلهم، تجد ابن الصلاح وتجد النووي وتجد ابن كثير وتجد غيره كثر من أئمة الإسلام، كل من جاء بعد ابن منده مشى على هذه التقسيمة، الغريب ما روى واحد والعزيز ما روى اثنان أو ثلاثة والمشهور ما رواه فوق ثلاثة. القسمة الثالثة جاء قسمة الحافظ بن حجر رحمه الله، جاء الحافظ بن حجر فغير تقسيمة الآحاد، جعل الغريب ما روى واحد كما هو، لكن جعل العزيز ما روى اثنان فقط، ما روى اثنان، والمشهور ما روى ثلاثة. إذا إيش غير القسمة المعروفة ابن منده ومن أتى بعده، العزيز ما رواه اثنان أو ثلاثة والمشهور ما رواه فوق ثلاثة يعني أربعة وصاعدا. ابن حجر قال لا، العزيز ما رواه اثنان، إن رواه ثلاثة ليس عزيز، هذا مشهور عند ابن حجر رواه اثنان فقط والمشهور ما رواه ثلاثة، وكل من أتى بعد ابن حجر قال بقول ابن حجر، كل من أتى بعده كالسخاوي مثلا كالسيوطي كالشوكاني كالصنعاني، كل من أتى بعد الحافظ ابن حجر مشى على هذه القسمة. لكن رحمكم الله قسمة الحافظ ابن منده رحمه الله هي الأقرب إلى الصواب، وإن كان لا مشاحة في الإصطلاحات، لأن العزيز إيش قال ابن منده رواه اثنان أو ثلاثة، وهذا هو الذي يشهد له ظاهر القرآن في سورة ياسين، اضرب لهم مثلا إيش أصحاب القرية جاءها مرسلون إذا رسلنا لهم اثنين فكذبهما فعززنا بثالث، عس كيف، فهذا يشهد له ظاهر القرآن، وهذا هو يعني الأقرب. نعم. نعم، الغريب نوعان، طبعا الغريب له أسماء كثيرة عند المحدثين، يسمونه غريب ويسمونه فرد ويسمونه فائدة، يقول هذا فائدة يعني رواه واحد، ويسمونه ظريف، عندنا الظريف الذي اسم يضحك الناس، لا هم الظريف يعني غريب، حديثهم ظريف يعني رواه واحد، ويسمى أيضا منكر عندهم، عند الأمة يسمى منكر. كلمة أحد يسمى الغرائب بن أكير. الشاهد أن الحديث الغريب ينقسم إلى قسمين، الأول مطلق، والمطلق يتعلق بالمتن، المطلق يتعلق إيش؟ بالمتن، يعني هذا المتن لم يروه إلا راو واحد فقط، يتعلق بالمتن. والثاني نسبي، وهذا يتعلق بالسند، بمعنى أن الإسناد وقع فيه التفرد فسمي نسبيا. هذا الفرق بين إيش؟ المطلق والنسبي. المطلق يتعلق إيش؟ بالمتن، والنسبي يتعلق بالسند. هذا هو الفرق بين هذين النوعين. نعم. نعم، هذا هو المطلق، حديث إنما الأعمال بالنيات. البخاري رحمه الله صدر صحيحة بحديث إيش؟ غريب مطلق، إنما الأعمال بالنيات. وختم صحيحة أيضا بحديث إيش؟ غريب مطلق، وحديث إيش؟ كلمتان خيبتان على اللسان، حديث أبي هريرة. فأوله غريب وآخره قريب. نعم.
لم يروه سوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يروه عن عمر سوى علقمة، ولم يروه عن علقمة سوى محمد بن إبراهيم، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم سوى يحيى بن سعيد الأنصاري. الثاني غريب.
نعم، لكن هنا أمر ينبغي أن نتنبه له. الغريب المطلق قد يوجد له شواهد، حيث إنما الأعمال بالنيات رواه سعد بن أبي وقاص، بل ذكر ابن مندة أن رواه 15 صحابيا، 15. كيف يكون غريب ورواه 15؟ قالوا كلها ضعيفة، ما صح إلا حديث إيش؟ عمر. فإذا كانت الشواهد ضعيفة ما تخرج الحديث عن الغرابة، يبقى قريب كما هو. إن كانت إيش؟ كلها ضعيفة فهذه ما تقوي وما تخرجه عن حد إيش؟ عن حد الغرابة. فقال أهل العلم أن هذه الشواهد ضعيفة كلها لم يصح منها شيء، أصح ما جاء هو حديث عمر بن الخطاب. عارف كيف؟ هذا أصح ما جاء، لذلك بقي الحديث غريب كما هو. هذا في مسألة القرابة، أنها لا ترتفع بالأحاديث الضعاف. نعم.
الثاني غريب النسبي.
نعم، قلنا النسبي إيش يعني؟ خاص في السند، راو تفرد عن الآخر أثناء السند ليس في أصل السند. نعم. نعم، وهذا النوع هو أكثر أنواع الغريب، والطبراني في الأوسط صنفه لأجل هذا النوع، يبين فلان تفرد عن فلان، لم يرويه إلا فلان، فلان تفرد عن فلان، وهكذا. فأكثر الغرائب نسبية، وهنا أمر ينبغي أن يتفطن له. لا ينبغي لطالب الحديث إذا وجد حديثا لم يرويه إلا صحابي واحد مثلا، أو تفرد به راو واحد، يقول هذا حديث غريب، لكن يقول لا أعلم رواه إلا فلان، لا أعلم يعني أنا، قد يعلم غيري يا إخوان. وهذا هو منهج الإمام البزار في كشف الأستار. البزار في مسنده، مسند البزار الذي رتب الهيثمي كشف الأستار، كان يقول لا أعلم رواه إلا فلان، لا أعلم يروي عن فلان إلا فلان، يعني لا أعلم أنا. لأن كثير من الأمة إخوان قد يقول لم يرويه إلا فلان، ثم يتبين لا رواه غيره. على سبيل المثال للحصر، جاء في جامع الترمذي حديث باللهيعة عن دراج بن سمعان عن أبي الهيثم العتواري عن أبي سعيد الخدري، هذه سمى صحيفة أبي سعيد في التفسير، غالب تفسير أبي سعيد هكذا غالبه أبو سعيد الخدري، دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري، في قوله تعالى ويل للمطففين، قال الويل واد في جهنم. كيف؟ إيش قالت الترمذي؟ قال لم يروه عن دراج إلا ابن لهيعة. لكن إذا رجعت مثلا إلى تفسير ابن كثير في هذه السورة أو كتاب الحافظ بن رجب التخويف من النار، قالوا لا بل رواها غير ابن لهيعة. شيخ إخوان قال وهو الترمذي إمام، قال لم يرويه إلا ابن لهيعة، قالوا لا رواه غير ابن لهيعة، رواه فلان وفلان. فالشاهد إخوان أنه قد يقول هذا حديث غريب ثم تبين لا أنه ليس غريبا، لكن قل لا أعلم رواه إلا فلان، هذا هو الأفضل، وهذا هو قلناه هو أسلوب الحافظ البزار رحمه الله. نعم. نعم، هذا سبب التسمية، أن الغرابة وقعت بالنسبة إلى راوي معين، نسبة إلى مالك، نسبة إلى الزهري، نسبة إلى يحيى وهكذا. نعم.
فائدة أكثر الغرائب نسبية.
نعم، هذه فائدة، أكثر حيث الغرائب نسبية هي آلاف، وأما المطلقة قليلة جدا، قليلة القريب المطلق قليل والنسبي كثير. نعم.
والمطلق قليل وغالب الغرائب ضعاف وما صح منها قليل.
هذه قاعدة، أكثر حديث الغرائب ضعيفة واللي صح منها قليل جدا. لكن الإمام أحمد يقول لا تروا هذه الغرائب فإن عامتها مناكير، عامتها عن الضعفاء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ما صح منها إلا قليل، وكذا قال الزركشي في شرح البيقونية، قال ما صح، أو الزرقاني عفوا، الزرقاني في شرح البيقونية قال ما صح منها إلا قليل جدا. فأكثر الغرائب ضعيفة، إذا كان أهل العلم يتحاشون رواية الغريب. يقول أبو داود في روايته لأهل مكة، رسالته لأهل مكة، الرسالة لأهل مكة، لما تكلم عن الغريب قالوا انشدته كما تنشد الضالة، من روى غير فلان، من روى غير فلان، قال فين عرف ولا اتركه، كان غالبها ايش؟ غالبها ضعاف. نعم.
تنبيه، قد يكون الحديث غريبا في اول سنده ثم يشتهر في اخره، وهذا لا يخرج عن الغرابه.
نعم، هذا ضابط مهم، قد يكون الحديث في اول السند غريب كحديث عمر بن الخطاب انما الاعمال بالنيات، لم يروي عنه إلا علقمة، ولم يروي عن علقمة إلا محمد إبراهيم التيمي، ولم يروي عن محمد إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، لكن روى عن يحيى بن سعيد عشرات الرواة. ذكر ابن رجب في جامع العلوم والحكم قال روى أكثر من 200 راون. يقول ابن حجر فتح الباري يقول جمعت سنوات وصلت إلى يمكن 70 راوي. فهنا إيش؟ لم يخرجه عن حد الغرابة. فهذا بعض المحدثين وش يسميه؟ يسميه غريب مشهور، جمع بين إيش؟ بين اللفظين، غريب مشهور، أي أوله غريب وآخره مشهور، أي اشتهر في آخره، لكن هذا لا يخرجه عن حد الغرابة، لأن لا يخرج حيث عن حد الغرابة إلا إيش؟ إلا إذا توبع الراوي نفسه الذي روى الحديث، عمر الخطاب مثلا. نعم.
كحديث إن الأعمال بالنيات أوله غريب واشتهر في آخره، رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري جمع كثير من الناس. تنبيه، لا تبتدع القرابة بالشواهد والمتابعات الضعيفة.
هذه قاعدة، هذا التنبيه قاعدة، لا ترتفع الغرابة بالشواهد والمتابعات الضعيفة، هذه قاعدة مهمة لطالب العلم، لأن كما قلنا قد يكون له شواهد كحديث عمر بن الخطاب، قلنا رواه 15 صحابيا، وقد يكون له متابعات، لكن إذا كانت كلها ضعاف يبقى الحديث قريبا كما هو ولا ترتفع عنه الغرابة. نعم.
الثاني العزيز، وهو ما رواه اثنان وغير ما رواه اثنان أو ثلاثة.
نعم، العزيز. أهل العلم لم يصنفوا في العزيز كتبا أبدا، لأنه قليل على اسمه عزيز من العزة. بعضهم من صنف إيش في الغريب، منهم من جمع الحديث المشهورة، لكن العزيز لم يجمعوا له شيء، لأنه من اسمه عزيز يعني نادر، يندر وجوده. نعم. نعم، هذا تجده في كتب الرجال، لا سيما من قرأ في كتاب تهذيب التهذيب لابن حجر، يطلقون كثيرا قال أحمد فلان عزيز الحديث، يعني إيش؟ يعني يندر حديثه. فالأئمة الأوائل يطلقون العزة على وصف للراوي لا وصف للحديث، أما المتأخرون لا، أصبح إيش يطلقونه وصفا للحديث. نعم. نعم، هذا هو المشهور، ما رواه ثلاثة وقيل إيش ما رواه أربعة ولم يبلغ مبلغ التواتر، هذا هو المشهور، ويسمى المستفيض على قول، يسمى المستفيض. والحديث المشهورة كثيرة، حديث المشهورة كثيرة، وبعض أهل العلم ربما أطلق على المتواتر مشهور، وهذا موجود في كلام السلف، حتى شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى تارة يقول حديث المتواتر مشهور، يطلقون إيش لفظ المتواتر على المشهور، وهذا لا مشاحة في الإصطلاحات. نعم.
ويسمى المستفيض على قول وهو نوعان، الأول مشهور إصطلاحي وهو ما رواه ثلاثة.
نعم، هذا إذا أطلق المشهور فالمراد إيش؟ الإصطلاحي. إذا أطلق المراد به الإصطلاحي، وهو إيش؟ يعني ما اصطلح عليه المحدثون، ما رواه ثلاثة أو ما رواه أربعة أو ما رواه جماعة كما قال الخطيب. فعند الإطلاق ينصرف إلى إيش؟ المشهور من حيث الإصطلاح. وهناك نوع آخر من أنواع المشهور وهو النوع الثاني، وهو ما اشتهر على ألسنة الناس، مشهور على ألسنة الناس. نعم.
الثاني مشهور غير اصطلاحي وهو الحديث المشتهر على الألسنة.
نعم، الحديث المشتهر على ألسنة الناس، كحد مثلا اطلب العلم ولو بالصين، نسمع وحنا صغار مثلا، او العلم في الصغر كالنقش على حجر مثلا، وهكذا. فالمشهور على ألسنة الناس قد يكون فعلا حديث، وقد يكون لا، كلام رجل من السلف أو عالم من العلماء، وربما كلام لا يعلم من أين أتى، أساطير الأولين، واشتهر على ألسنة الناس. وأول من صنف في هذا كتابا مستقلا هو الحافظ السخاوي، وأفضل كتاب هو كتابه المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة، من أفضل من صنف في هذا الباب. ثم جاء بعد العجلوني وصنف كشف الخفاء ومزيل الإلباس في مشتهرة على ألسنة الناس، جاء إلى أحاديث السخاوي وزاد عليها، تارة ينقل كلام السخاوي كما هو ما يزيد حرفا واحدا، كما فعل من هو الصنعاني مع المناوي. عندنا فيض القدير شرح الجامع الصغير للعلامة المناوي، وعندنا التنوير شرح الجامع الصغير للعلامة الصنعاني، تجد في بعض المواضع الصنعاني يذكر كلام المناوي حرفا حرفا، الشرح من أول إلى آخره ما يزيد لفظة واحدة، وهذا كثير جدا عندهم. ومع هذا الذي حقق الكتاب لم يبين هذا الأمر، لم ينص على أن الصنعاني ربما نسخ الصفحة كاملة كما هي، ما يزيد حرفا واحدا. لكن العجلوني ذكر في المقدمة أنه أخذ كتاب السخاء وزاد عليه. نعم.
الحديث الصحيح.
هنا انتهينا من وعي الحديث، وقلنا أنه نوعان، إما متواتر وإما أحد. المتواتر إذا ثبت تواتره لا يبحث عن صحته، خلاص تواتره يغني عن صحته، وهو نوعان، إما لفظي وإما معنوي ليس لفظي. والنوع الثاني هو الأحاد، هو الأحاد طبعا. وللفائدة، المتواتر المعنوي أكثر من المتواتر اللفظي، المتواتر المعنوي أكثر من المتواتر اللفظي. وأما النوع الثاني قلنا هو الآحاد، وهو ما لم يجمع شروط التواتر، وأنواعه غريب وعزيز ومشهور. نعم.
هو ما اتصل سنده بأمر العدل كمن طرق عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة ضالة.
نعم. الحديث الصحيح، إذا أطلق الصحيح فالمراد به الصحيح المطلق عند المحدثين، وسمي صحيحا قيل لصحة نسبته للنبي عليه الصلاة والسلام، لصحة نسبته للنبي عليه الصلاة والسلام. ويحتمل أنه سمي صحيحا لصحة الاحتجاج به، أي صح أن تحتج به. وأما تعريفه، هو ما اتصل سنده بنقل العدل تام الضبط، وتام الضبط هذا قيد نص عليه الحافظ بن حجر في النكت على مقدمة ابن الصلاح، لأن بعضهم يقول ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط، ويقول ايش تام الضبط. ومن المعلوم أن الضبط يتفاوت، فتام الضبط هذا قيد عن مثله، يعني ايش ايضا مثله تام الضبط، الى منتهى من غير شذوذ ولا علة قادحة، والقادح هذا أيضا قيد كما نصح ذلك أيضا ابن حجر في النكت. لأنك إذا قلت من غير شذوذ ولا علة، قالوا العلة النوعان، علة قادحة وعلة غير قادحة. العلة غير قادحة هذه ما تؤثر في صحة الحديث، لكن الذي يؤثر في صحة الحديث هو إيش؟ العلة القادحة تقدح في صحته، فجعله إيش؟ لابد له من قيود. فأصبح التعريف ما اتصل سنده بنقل العدل تام الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة قادحة بهذه الشروط الخمسة. الأول اتصال إسناد، ويعرف باستماع الراوي عن شيخه، مثلا قال البخاري حدثنا الحميدي، خلاص علم الآن، هذا أول اتصال إسناد. ويعرف اتصال إسناد في كتب التواريخ وكتب الرجال، متى ولد هذا، متى مات هذا، بنقل العدل. والعدل هو الرضي من حيث اللغة، وأما في الاصطلاح هو المسلم العاقل البالغ السالم من الفسق وخوارم المروءة، هذا هو العدل يعرف. وذكر ابن الصلاح في علوم الحديث الإجماع على هذا التعريف، الإجماع أن العدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من الفسق وخوارم المروءة. المسلم خرج لك ايش؟ الكافر، فليس عدلا. العاقل خرج لك ايش؟ المجنون. البالغ خرج لك ايش؟ الصغير. السالم من إيش؟ الفسق. والفسق هو فعل الكبائر أو الإصرار على الصغائر. فعل الكبائر أو الإصرار على الصغائر هذا يسمى فاعل فاسق، يفسق بهذا الأمر. والسلامة من خوارم المروءة، خوارم المروءة. والخوارم هو كل ما يعيب الإنسان ويشينه، كل ما يعيب الإنسان ويشينه هذا خوارم المروءة. فالشاهد هذا هو العدل، ويعرف هذا في كتب الرجال. تام الضبط، وخرج بذلك إيش؟ غير تام الضبط. ومن المعلوم أن الضبط ينقسم إلى قسمين، الضبط ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ضبط راوي، والثاني ضبط رواية. ضبط راوي هذا النوع الأول، ضبط راوي. وضبط الراوي نوعان، ضبط الراوي نوعان. ضبط مطلق بمعنى أن هذا الراوي كيفما حدث فهو ضابط لهذا الحديث، إن حدث في السعودية فهو ضابط لحديثه، إن حدث في اليمن هو ضابط لحديثه، إن حدث عن شيخ فلان فهو ضابط لحديثه، إن حدث عن شيخ فلان فهو ضابط لحديثه، إن حدث من حفظه هو ضابط لحديثه، إن حدث من كتابه هو ضابط لحديثه. هذا يسمى ضبط إيش؟ المطلق، كأحمد بن حنبل مثلا، أي كيفما حدث فهو ضابط. والثاني ضبط مقيد بمعنى أنه ضابط في حالات دون حالات، كالمخرف مثلا، من أصابه خرف ما حدث به قبل الخرف أو قبل الاختلاط صح حديثه إن كان ثقة، ما حدث به بعد الاختلاط لا يقبل، فأصبح إيش؟ مقيد. قد يكون أيضا مثلا إسماعيل بن عياش الشامي، إن حدث في الشام عن شيوخه أهل الشام فهو ضابط، إن حدث عن أي شخص غير الشاميين فهو ضعيف. وقد يكون إمام كالزهري مثلا، عفوا كمعمر بن راشد إمام، لما ذهب إلى البصرة اضطرب حديثه، فقالوا ما حدث به في البصرة ضعيف، غير البصرة كله حديثه مقبول. عبد الرزاق الصنعاني لما أصابه العمى أصبح إيش؟ يلقن. كان يقول الإمام أحمد عبد الرزاق قبل 200 هجري يعني مقبول حديثه، بعده لا نقبل حديثه، فنصبح إيش؟ هذا مقيد في حالة دون حالة. هذا النوع الأول ضبط إيش؟ راوي، وهو نوعان مطلق ومقيد. الثاني ضبط رواية، هذا النوع الثاني ضبط رواية. وضبط الرواية تنقسم أيضا إلى قسمين، ضبط كتاب بمعنى أن عنده كتاب وكتب فيه هذه الأحاديث، حدث فلان حدث فلان في كتابه، متى ما أراد فتح الكتاب وقرأ على الطلاب. والثاني ضبط صدر، يعني حفظ، ضبط صدر، يسمع الحديث حفظه وأداه كما هو من غير نقصان ولا زيادة. وكان الأمة عرفوا في هذا الأمر، الأمة الأوائل، منهم الترمذي. الترمذي لما ذهب إلى أحد المشايخ يسمع منه، فحدث على طلابه 20 حديث وهم يكتبون، إلا الترمذي يستمع. فنظر له الشيخ قال لماذا لم تكتب كما كتب الطلاب؟ قال أنا أحفظ. قال حفظت 20 حديث؟ قال حفظت 20 حديث. قال قلها، فقالها بأسانيدها الترمذي، لم ينقص شيء ولم يزد شيء. فالناس هنا إيش يعني؟ يتفاوتون في باب الحفظ، منهم من يحفظ في صدره، هذا يسمى حفظ صدر. منهم يحفظ في كتابه، نحن الآن يمكن الغالبية حفظ كتاب، غالبنا ظهر حفظ كتاب، لأن حفظ الصدر يمكن أسبوع أسبوعين شهر ثم ذهب. سبحان الله. نعم.
سمي صحيحا لصحة الاحتجاج به ولصحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وشروطه خمسة: أولا اتصال الإسناد.
هذا الشرط الأول، اتصال الإسناد، ويعرف اتصال الإسناد إذا قال سمعت فلان أو جاء بالعنعنة، لكنه معروف أنه من شيوخه وليس مدلسا. نعم.
وخرج بذلك ما لم يتصل سنده. الثاني عدالة الرواة، وخرج بذلك من طعن في عدالته. والعدالة ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والنور. والعدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من الفسق وخوارج الأمور.
هذه ذكر الإجماع عليها ابن الصلاح، لكن نوقش في دعوة الإجماع، ناقش الحافظ العراقي، قالوا بأن بعض أهل العلم كالإمام الشافعي مثلا لا يرى خوارم المروءة، لا يرى خوارم المروءة، قال بأن خوارم المروءة تختلف من بلد لآخر، تختلف من بلد لآخر، قد يكون في هذا البلد مثلا لبس الثوب والقطرة مثلا من عادات البلد، وما نستنكر هذا الأمر، لكن لو جانا شخص مثلا لابس كرفتة مثلا ولابس السروال إلى الركبة وشعرها طاير كشعر الأسد قد نفشه، ووضع مثلا اسم قلادة مثلا، وقال تعالوا إيش أحدثكم الحديث، من يقبل منه؟ لأن هذا فعلا عندهم إيش من خوارم المروءة. لكن قد يكون هذا في بلد آخر عندهم مألوف الفعل هذا، فيختلف، قال الشافعي رحمه الله من بلد لآخر. ركوب الحمار، قد لو يأتي الآن شخص راكب حمار يمكن نستنكر، لكن في بلد آخر عندهم الأمر جائز. فقال الإمام الشافعي رحمه الله، قال ليس هناك ضابط لخوارم المروءة، فهي تختلف من محل لآخر، قال فلا عبرة لها، لكن صحيح أنها معتبرة والمرض فيها العرف، عرف الناس، هذا هو الصحيح، أن الخوارم معتبرة والمرجع فيها إلى عرف الناس. وينبغي على كل مسلم إذا سافر إلى بلد من البلدان أن يراعي العرف، يراعي عرف البلد، بشرط أن لا يكون العرف يخالف الشريعة الإسلامية. نعم.
ثالثا تام الضبط، وخرج بذلك من خف ضبطه، والضبط الحفظ وهو نوعان. ألف ضبط راوي وهذا نوعان: أولا ضبط المطلق وهو أن يكون الراوي ضابطا لحديثه على كل حال هو عليها. الثاني ضبط المقيد وهو أن يكون الراوي ضابطا في حال دون أخرى.
هذا عرفناه. نعم.
باء ضبط رواية وهو نوعان: ضبط صدر وهو أن يكون الراوي حافظا حديثه في صدره بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. ثانيا ضبط كتابة وهو أن يكون الراوي عنده كتاب كتب فيه مروياته وصححه وصانه عن الخطأ. الرابع عدم الشذوذ.
طبعا التصحيف والتحريف سوف يأتي عنهما مبحث إن شاء الله. قال بالتصحيف ماخذ إيش من الصحف، يخطئ إيش بالكتابة، لما يكون إنسان ضعفه بصره ضعيف مثل الآن مثلا ويرى الذي أمامه إيش يكتب، فراد إيش أن ينقل منه الحرف، مثلا هو كتب حرم مثلا رآها وبصره ضعيف قال خدم، هذا أسباب إيش التصحيف. وأما التحريف لا، حرف الحرف من حفظه، سمع مثلا ثقيل مثلا قال حدثنا مستورد قال جاء إيش المستورد مثلا، لأنه سمع خفيف، فيحفظ خطأ. فقالوا بأن التصحيف الخطأ في الكتابة والتحريف الخطأ إيش في الحفظ. نعم.
الرابع عدم الشذوذ، وخرج بذلك الشاذ، وهو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه إما حفظا وإما عدلا.
نعم، الشاذ ويسمى المنكر عند المتقدمين، المتقدمين أو المتقدمون يسمونه منكرا ويسمونه شاذا، بخلاف المتأخرين اعتنوا قلنا إيش بالمصطلحات، أما الأوائل لم يعتنوا في المصطلحات. الشاذ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه إما حفظا وإما عددا، وهذا هو أفضل تعريف للشاذ، وهو تعريف الحافظ بن حجر. لماذا يا إخوان؟ المشهور عند كثير من المحدثين أن الشاذ ما رواه الثقة مخالف لما رواه إيش الثقات، هذا هو 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 المشتهر، بمعنى إذا خالف ثقة ثقة ما يسمى شاذ، قال إيش الثقات، قالوا ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الثقات، في معنى إذا روى ثقة وخالف ثقة آخر ما يسمى شاذا على هذا التعريف. الأمر الآخر الصدوق، الصدوق دون ثقة إذا خالف ما يسمى شاذا، لأن قول حجة قال ما رواه المقبول، المقبول يشمل إيش الثقة والصدوق، مخالف لمن هو أولى منه إما أولى منه حفظا أو إيش أو جماعة من الناس. فهذا هو أدق تعريف للشاذ، ما رواه المقبول مخالفا لما رواه من هو أولى منه إما أولى منه حفظا وإما عددا. والمخالفات ثلاث أنواع، مخالفات ثلاث أنواع. النوع الأول أن يخالف الثقة ثقة مثله نفس مستواه، وهذه تقبل الزيادة، زيادة الثقة مقبولة تقبل هنا. الثاني أن يخالف أو يزيد الثقة على ثقة دونه أقل منهم، هنا أيضا يقبل. الثالث أن يخالف الثقة ثقة أعلى منه درجة أو جمع من الناس، هنا ينظر للزيادة، إن كانت منافية فهذا الشاذ. شيخوان العبرة إيش؟ أن تكون منافية، أما إذا كانت غير منافية فهذه مقبولة. إذن المخالفات ثلاثة، الأولى ثقة يخالف ثقة نفسه ثقة ثقة، هذه مقبولة وقاعدة إيش؟ زيادة الثقة مقبولة. الحالة الثانية يخالف ثقة أقل منه، ثقة خالف من؟ خالف صدوق أو ثقة الإمام خالف إيش ثقة، نقول العبر بذاك ثقة إمام، فتقبل هذه الزيادة. الحالة الثالثة أن يخالف الثقة من هو إما أكثر منه عددا وإما إيش أكثر منه ضبطا وحفظا، إمام أكمل هذا ثقة لك ذاك ثقة الإمام وخالفه، نقول ينظر في هذه المخالفة، إن كانت منافية منافية لتلك الرواية هذا هو الشاذ، شرط أن تكون منافية كما قال ابن حجر، أما إن كانت غير منافية فهذه مقبولة حكم وحكم الحديث المستقل، الغير منافية مقبولة حتى وإن خالف جماعة من الناس دام أنها غير منافية. ومن المعلوم أن الشاذ علة معلول، المعلول يشمل الشاذ ويشمل المضطرب ويشمل المقلوب، يشمل أنواع كثيرة، هذه كلها تسمى علل. لماذا خصصوا الشاذ فقط في التعريف؟ لماذا أفرد من المعلول؟ لماذا ما قالوا من غير شاذ ولا مضطرب ولا ثم قال بعدين ولا علة؟ لماذا قالوا من غير شذوذ ولا علة قادحة مع أن الشاذ علة؟ لماذا خص الشاذ فقط دون غيره؟ قالوا لكي يردوا على الفقهاء والأصوليين، هذا المقصد. الفقهاء والأصوليين عندهم الشاذ مقبول، يقبلونه مباشرة، ما عندهم مانع. لماذا؟ عندهم كل زيادة مقبولة، فأطلقوا زيادة الثقة مقبولة، فتحوا الباب على مصراعيه. وإذا نظرت في كتب السلف كالعلة مثل ابن أبي حاتم، تارة يقبل العلة، وتارة عفوا يقبل الزيادة زيادة الثقة، وتارة ما يقبلها، يقول فلان خالف الناس، فلان خالف فلان وهو أوثق منه. فأصبحت قاعدة زيادة الثقة مقبولة، هذه ليس على إطلاقها، فهذه ليس القاعدة على إطلاقها، بل قد تكون مقبولة في حالات وقد تكون غير مقبولة في حالات. فأفرد الشاذ من المعلول كي يردوا عليه على الفقهاء والأصوليين. لكن يقول الحافظ بن رجب في شرح العلل، يقول ما أدخلت الحديث الضعيف والشواذ إلا عن طريق الفقهاء، ذكر في شرح العلل. نعم.
فائدة
الشاذ مقبول. أعد ما هو شيء.
الله أعلم الشذوذ، وخرج بذلك الشاذ.
نعم.
وهو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، إما حفظا وإما
عدلا. نعم، إما حفظا، هذا ثقة ذاك إيش؟ ثقة حافظ مثلا. وإما عدد، هذا واحد لك ذاك إيش؟ خمسة أو عشرة. يقول الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية، يقول الخطأ على الواحد أقرب، عن الجماعة أبعد. يستحال جماعة كلهم أخطأوا إلا أنت، صعبة. حديث الزهري، أو عفوا نعم الزهري عن حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف عن أبي هريرة أنه رضاه، قال جاء رجل فقال هلكت يا رسول الله؟ قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. الحديث كلكم تعرفونه. قال اعتق رقبة؟ قال لا أجد. قال فصم شهرين متتابعين؟ قال لا أستطع ذلك يا رسول الله. قال إيش؟ فأطعم 60 مسكينا. رواه عن الزهري 30 راو هكذا بهذا اللفظ، ثم جاء مالك وخالفهم، قال صم أو أطعم أو اعتق، على إيش؟ التخيير. فقال ابن حزم قال شذ به مالك. يقول حافظ بن حجر فتح الباري، يقول مالك خالف 30 راوي في هذا الحديث، فقدموا إيش؟ قدموا الأكثر، لا سيما أن الأكثر كلهم ثقات وأثبات، ومن أحفظ الناس ومن أضبط الناس لحديث الزهري، كشعيب بن أبي حمزة معهم يعني طوائف كثيرة من المحدثين. فذلك قالوا رواية مالك شاذة، خالف إيش؟ أكثر عدد، لأنها رواية واحدة في موضوع واحد، ما هي متعددة حتى نقول لعل حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم على التخيير، وحدث في موضوع آخر على إيش؟ الترتيب. لكن إذا كان في مجلس واحد خلاص ما عدا أن في شيء خطأ، فقالوا رواية مالك خطأ. نعم.
فائدة الشاذ معلول، وأفرد بتعريف الحديث الصحيح دون غيره من أنواع العلل للرد على من قبل زيادة الثقة مطلقة.
هذا قلنا قبل قليل، هذا سبب إفراد الشاذ من المعلول. نعم.
خامسا عدم العلة القادحة، وخرج بذلك العلة غير القادحة.
نعم، ألا يكون معلول، هذا الشرط الخامس. والعلة في اللغة مرض، لأنه ضد الصحيح مرض. ومن حيث الاصطلاح عرفها ابن الصلاح بتعريف دقيق، عرف العلة، وهو مطلع فيها على علة خفية تقدح في صحته، مع أن الظاهر السلامة أو الظاهر الصحة، فقيد إيش بالخفاء، قال علة خفية. وهذا هو الصحيح في العلل، أنها خفية، لذلك لا يعرفها إلا كبار النقاد. لو كانت واضحة لعرف كل شخص، كل من هب ودب، لكن لأنها خفية لم يعرفها إلا كبار النقاد كأحمد كيهاب السعيد القطان كشعبة، وقيل أن شعبة بن الحجاج هو أول من نقد المتون. شعبة بن الحجاج أول من تكلم في العلل هو شعبة بن الحجاج، وأخذ منه هذا شيء تلميذه يحيى بن سعيد القطان نقد المتون، ثم جاء بعده تلميذه عبد الرحمن بن مهدي، ثم جاء أحمد بن حنبل ومن معه من الأمة، ثم البخاري، وهكذا. فمعرفة العلل جاءت إيش بالتسلسل عند الأمة، وهي إلهام، ليس كل أحد يعرف علة حديث. يقول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: لأن أعرف علة حديث خير من أن أكتب 20 حديثا. شوف، لأنها ليس بالأمر الهين، ليس كل شخص يعرف العلل، ليس كل شخص يتفنن في العلل. فالشاهد أن المعلول ما فيه إيش علة خفية تقدح في صحته. قد يجد الرائي في كتب العلل يطلقون أو يذكرون المنقطع، يذكرون المرسل، يذكرون جرح الراوي في كتب العلل هذه موجودة. نقول هذه العلل إيش لغوية من حيث اللغة، لكن غالب العلل إيش مبنية على الخفاء. نعم. نعم، إذا قيل حديث صحيح معناه خلاص صح سنده ومتنه. إذا قيل سنده صحيح، هذا حكم إيش على السند دون المتن، لعل المتن شاذ، أنا ما أعلم، أنا حكمت إيش على المتن. ودونه رجال وثقات، ما أعلم هل فلان سمع فلان، لا أعلم، لكنهم ثقات، فأصبح أعلى مراتب حديث صحيح. دونه سنده صحيح، دونه رواة وثقات. نعم.
وهو دون قولهم حديث صحيح، وإذا قيل رجاله ثقات يعني اجتمع فيه حلالة الرواة والضبط التام دون باقي شروط الصحة،
يعني ما أعلم هل سمع عن فلان أم لا. نعم.
وهو دون قولهم سنده صحيح نوعا الصحيح، أولا صحيح لذاته.
أعطوها الشيخ، أعطوها الشيخ هناك، من عطى ذلك أوراق أعطى الشيخ من خلي يقرأها. أيوة الشيخ.
نوعا الصحيح، أولا صحيح لذاته، وهو الحديث الذي توفرت فيه شروط الصحة الخمسة. ثانيا صحيح لغيره، وهو الحديث الذي توفرت فيه شروط الصحة الخمسة دون الضبط، فإن راويه خف ضبطه واعتقد براوي مثله أو أعلى منه.
نعم، هذه أنواع الصحيح: إما صحيح مطلق، وإيش المطلق؟ لو إيش لذاته، صحيح لذاته عفوا، إما صحيح لذاته بمعنى أن الصحة جاءت إيش من ذاته هو، وهو المراد عند المحدثين إذا أطلقوا الصحيح وما اجتمعت فيه الشروط الخمسة، هذا يسمى إيش لذاته. والثاني صحيح لغيره، أي ليس لذاته، لغيره. إيش معنى هذا؟ معناه أن فيه راو خف ضبطه، خف ضبطه فقط، ثم وجد لحديثه متابع فتقوى به فأصبح صحيح. يا إخوان، الحديث الحسن مع الشواهد يعتضد، قد يصل إلى الصحة. حتى الحديث الضعيف مع الشواهد وكثرة الشواهد قد يتعدى الحسن إلى الصحة، كما قال الحافظ بن الصلاح. نعم، هذا معنى قول أن الصحيح نوعان، إما لذاته وإما إيش لغيره. فإذا أطلق الصحيح مراد إيش لذاته، وهما اجتمعت فيه الشروط الخمسة. أما لغيره لا، أصله ليس صحيح، أصله حسن لذاته، لكن اعتضد بحديث آخر نعم. أعد العبارة، أعد العبارة.
أولا صحيح لذاته، وهو الحديث الذي توفرت فيه شروط الصحة الخمسة. الثاني صحيح لغيره، وهو الحديث الذي توفرت فيه شروط الصحة الخمسة دون الضرب، فإن راويه خف ضبطه واعتقد براوي مثله أو أعلى منه.
نعم، إما راوي مثله يعني خف ضبطه أو أعلى منه. إيش أعلى منه؟ يعني ثقة. نعم.
فصل في مراتب الصحة. أولا أمر الصحيح ما اتفق عليه البخاري ومسلم في أصول صحيحيهما.
هذا معنى مراتب الصحة، أعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم. المتفق عليه له عدة إطلاقات عند المحدثين. شيخ ما تنبهوا، يطلق متفق عليه على الراوي، هذه تجدها في كتاب الإرشاد للخليلي، يقول نافع مولى بن عمر متفق عليه. إيش هذا يعني؟ يعني متفق على أنه ثقة. شيخ إخوان يطلق متفق عليه على الراوي، لكن المراد هنا إيش؟ أردنا الحديث المتفق عليه عند المحدث. إذا ما أراد الراوي، أراد الحديث الذي اجتمعت فيه ثلاث شروط. الشرط الأول ما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، في صحيح البخاري وصحيح مسلم، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني عن صحابي واحد، هنا عن أنس، هنا عن أنس، هنا عن ابن عباس، هنا عن ابن عباس. الشرط الثالث أن يكون اللفظ واحد أو مقارب، اللفظ واحد أو مقارب. تجد في بعض الأحيان في بلوغ المرام ابن حجر إيش يقول؟ متفق عليه واللفظ لمسلم. إيش هذا يعني معناه؟ أن لفظ البخاري إيش مقارب لفظ مسلم. شيخوان هذا إيش قولهم؟ متفق عليه. ثلاث شروط: أن يكون حديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون راوي واحد، هنا أنس وهنا أنس. أما الشرط الثالث أن يكون لفظ واحد أو مقارب له، أو مقارب، هذا يسمى متفق عليه. الحافظ أبو البركات ابن تيمية جد شيخ الإسلام في كتاب المنتقى، المتفق عليه عند اصطلاح خاص فيه هو فقط، وهو ما روى البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل. يقول الشوكاني في نيل الأوطار، يقول هذا اصطلاح خاص به هو فقط، لأن المشتهر عند أئمة الحديث أن المتفق عليه ما روى البخاري ومسلم فقط. نعم.
وقيل أعلاه ما اتفق عليه الستة.
نعم نعم، هذا قول ذكر التبريزي في شرح فن علوم الحديث، قال أن أعلى الصحة ما رواه الستة، يعني البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، لكن الصحيح هو القول الأول أن أعلاها إيش؟ ما رواه البخاري ومسلم، ما اتفق عليه البخاري ومسلم، لأن أصحاب السنن لم يشترطوا الصحة، لم يشترطوا الصحة. نعم. نعم، في أصول الصحيح من المعلوم أن البخاري عنده أصول الصحيح وعنده إيش غير أصول الصحيح. أصول الصحيح ما رواه في أصل الصحيح، حدث فلان عن فلان عن فلان، وهناك ما رواه متابعات ورواه فلان يقول بعده ورواه فلان. المتابعات هذه ليست من شرط البخاري، وأكثر الرواة الذين تكلم عليهم هم روالهم البخاري في المتابعات والشواهد، هذا أكثرهم. نعم.
ثالثا ثم من فرق به مسلم في أصول صحيح.
نعم، في أصول الصحيح بمعنى ما رواه مسلم في المقدمة، هذا ليس من أصول صحيحة. ما رواه مسلم في الشواهد والمتابعات ليس من أصول الصحيح. نعم.
وقولنا في أصول الصحيح خرج بذلك ما رواه في المتابعات أو
نعم هكذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، يقول ما كانوا يسمونه على شرط الشيخين ما رواياه في المتابعات أو الشواهد أو معلق، يقول ما يقال على شرط الشيخين. نعم.
رابعاً فما كان على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
هنا فيه أمر عرفنا متفق عليه، زين وش معنى رواه الشيخان؟ هل رواه الشيخان هو متفق عليه أم لا؟ رواه الشيخان فرق بينها وبين متفق عليه. وش الفرق يا أخوان؟ قد يكون الصحابي غير، رواه الشيخان البخاري عن أنس ومسلم عن أبي هريرة لكن لفظ واحد يا أخوان، هذا يسمى رواه الشيخان. قد يكون الصحابي مختلف لكن لفظ واحد، وقد يكون اللفظ مختلف تماما لكن الصحابي واحد، لفظ بخاري بعيد جدا عن لفظ مسلم بالمعنى، فيقال إيش؟ رواه الشيخان، هكذا نص أهل العلم على مسألة رواه الشيخان. فإذن رواه الشيخان غير متفق عليه، رواه الشيخان قد يكون الصحابي غير، وقد يكون إيش؟ اللفظ غير اللفظ الآخر لكن صحابي واحد. الآن شرط الشيخين، ما معنى شرط الشيخين؟ يعني شرط البخاري ومسلم، نص الحاكم رحمه الله على أن شرط الشيخين هو السند، السند الرجال يعني، بمعنى هشام بن عروة عن أبي عن عائشة، بهذه الصيغة هشام عن أبي عن عائشة رواه البخاري ورواه مسلم يا أخوان، هذا يسمى إيش؟ شرط الشيخين. أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بهذا التسلسل، هذا إسناد تجد عند مسلم وتجد عند إيش؟ البخاري، إن وجدت هذا الإسناد قل على شرط الشيخين، هذا معنى شرط الشيخين. نعم اقبل شيخ.
خامسا ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه.
لا ما كان، رابعا رابعا
رابعا ثم ما كان على شرط الشيخين ولم يخرجا، وشرط الشيخين هو من أخرج له في أصول صحيحين،
هذا شرط الشيخين يعني الرواة من أخرج له في أصول صحيح. نعم.
خامسا ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه. سادسا ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه.
نعم.
حسبك،
عرفنا شرط الشيخين، زين ما معنى رجال رجال الصحيح؟ عرفنا شرط الشيخين، زين رجاله رجال الصحيحين يطلقها منه المنذري ويطلقها الهيثمي في مجمع الزوائد، هل شرط الشيخين نفس رجاله رجال الصحيحين أم لا؟ أم هناك فرق بين هذين اللفظين؟ لا، في فرق بين هذين اللفظين. قلنا شرط الشيخين يكون ايش؟ السند نفسه هو هكذا بعينه، هشام بن عروة عن أبي عن عائشة بعينه، لكن رجال الصحيحين يكون فقط الرواة لا السند، مثلا طاووس مثلا عن مجاهد عن ابن عباس، ما فيه لا عند البخاري هكذا ولا عند مسلم هكذا، لكن هم رجال إيش؟ الصحيح، رجال الصحيح، فيقال إيش؟ رجاله رجال الصحيحين. لماذا ما قلنا على شرط الشيخين؟ لأن هذا السند غير موجود لا عند البخاري ولا عند مسلم، ما روى طاووس عن مجاهد عن ابن عباس لا عند مسلم ولا عند إيش؟ البخاري، لكن كلاهما من رجال الصحيحين، فقلنا إيش؟ رجال رجال الصحيحين، هذا معنى يا إخوان رجال رجال الصحيحين. نعم.
وأصح كتب الصحاح صحيح البخاري ثم مسلم،
هذا بالإجماع أصح كتب الصحاح البخاري ثم مسلم، وخالف بعض المغاربة شذ في مسألة فقدم سنن النسائي على صحيح مسلم، هذا كلام ضعيف جدا، لأن أن السعي لم يشترط الصحة، لكن انتقى رحمه الله اجتبى الحديث الجياد عنده، لكن مسلم اشترط الصحة، فكيف يقدم ذلك؟ أخوة، انتقد المغاربة على تقديمهم النسائي على صحيح مسلم، فأصبح أصح الكتب البخاري ثم مسلم، هذا بإجماع المحدثين. نعم. نعم، ثم صحيح ابن خزيمة يقول ولم يصب من رواه من رماه بالتساهل. نعم، ابن خزيمة غير متساهل أبدا، بل هو من الأئمة المتوسطين، وهو ورع جدا في باب التصحيح، قد يتوقف في صحة الحديث، يقول والقلب فيه شيء، يقول أنا أبرأ من عهدة فلان، فبعض الناس ما يقرأ الترجمة، ينظر الحديث يقول صح ابن خزيمة، مع خزيمة ايش قال في الترجمة؟ انا ابرأ من صحة فلان، انا ابرأ من هذا الحديث. شيخوان، فليس كل ما ادرج ابن خزيمة فيه صحيحه يراه صحيحا، تنبهوا. فهو الشاهد انه امام ورع جدا رحمه الله، ليس متساهل. نعم. نعم يا أخوان، ابن حبان تساهل يسير، ليس ذاك التساهل الذي لأجله يهمل صحيح ابن حبان، الأئمة ما أهملوا صحيح ابن حبان، لا زالوا يحتجون صحيح ابن حبان. كل أئمة تجد الزيلعي، تجد العراقي، ابن حجر، النووي، الذهبي، قام الأئمة يحتجون إيش في تصحيحات ابن حبان، لو كان تصحيحه غير معتبر عندهم لم يحتجوا إيش بتصحيحه. وبعضهم قال أن غاية تساهل ابن حبان أنه يسمي الصحيح حسن، عفوا الحسن صحيح، هذا قول يذكر، لكن على العموم رحمه الله هو ليس بذاك المتساهل التساهل الشديد. نعم.
ثم مستدرك الحاكم ويسمى صحيح الحاكم وهو متساهل من التصحيح، وكثير مما صححه صحيح.
هذا هو الصحيح، كثير مما صح الحاكم أصاب به. الذهبي أعلم الناس في مدرك الحاكم، قسم إلى ثلاث أقسام، قال نصفه صحيح، نصفه، وربعه حسن، والربع الآخر ضعيف ومنكر وموضوع، فأصبح إيش له أكثر من النصف. وأيضا ذاك الأمة ما أهملوا مستدرك الحاكم، ومستدرك كثير الفوائد جدا. نعم. كم مضى من وقتان؟ ساعة؟ ها؟
ساعة وربع.
معناه أنهي. يلا نكمل. نعم. لا ساعة ونصف.
الحديث الحسن هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه من غير شذوذ ولا علة ضالة.
نعم، هذا حديث الحسن. الحديث الحسن يأتي بعد الحديث الصحيح. وكان الأمة قديما يدرجون مع الصحيح. كم الحبان قلنا يدرج إيش مع الصحيح، تجمع مثلا السلسلة الصحيح الألباني يذكر حديث إيش حسان، الصحيح المسند ما ليس في الصحيح الوادع يذكر إيش حديث حسان، فكان إيش يدرجون مع الصحيح، ما أفردوه في كتب مستقلة، لكن يجي إيش يأتي تبعا مع الصحيح. والحسن سمي حسنا قيل لحسن الظن براويه، نحسن فيه الظن لحسن الظن براويه، وقيل سمي حسنا لأنه يحسن الاحتجاج به، يحسن الاحتجاج به. والحديث الحسن قال الحافظ بن دقيق العيد في الاقتراح، قال ليس له تعريف منضبط، وتابع الذهبي رحمه الله في الموقظة، لكن من أدق التعريف هو تعريف ابن حجر، ما فيه راوي خف ضبطه، هنا قال هو ما اتصل سنده بالعدل الذي خف ضبطه، خف من غير شذوذ ولا علة قادحة، نفس تعريف الصحيح تماما. أين الفرق؟ في الضبط، خفة الضبط. نعم شيخ.
قولنا خف ضبطه خرج بذلك تام الضبط وهو راوي الحديث الصحيح.
نعم.
وخرج خفيف الضبط وهو راوي الحديث الضعيف.
ها إذن عندنا خف وخفيف، خفيف على وزن ضعيف هذا راوي الضعيف، وأما خف هذا راوي الحسن، فأصبح الضبط ثلاثة: تام الضبط راوي الصحيح، خف ضبطه راوي الحسن، خفيف الضبط راوي الضعيف. نعم.
تنبيه: راوي الحسن خف ضبطه وراوي الضعيف خفيف الضبط. فائدة: سمي الحسن حسنا لحسن الظن براويه أو لأنه يحسن الاحتجاج به، وهو نوعان: أولا حسن بذاته وهو الحديث الذي توفرت فيه شروط الصحة الخمسة دون الضبط.
هذا الحسن إذا أطلق عند المحدثين رادوا إيش؟ الحسن لذاته. إذا أطلق الحسن عند المحدثين رادوا الحسن لذاته، وهو ما في راو خف ضبطه، كما قال صنعان: وإن من يخف ضبطا فالذي يروي الحسن. نعم. هذا يا أخوان الحسن لغيره هو الضعيف، فالحسن لغيره ضعيف لكن اعتضد بالشواهد والمتابعات، عاد كيف؟ فأصبح حسنا. نعم. هذا كما مر في الصحيح فرق بين حديث حسن وسنده حسن. سنده حسن دون ايش؟ حديث حسن، كما قلنا في الصحيح حديث صحيح وسنده صحيح. نعم.
وهو دون قولهم حديث حسن.
نعم، هذا سكوت أبي داود، بعضهم قال أموت وأعرف السكوت، يعني وش سكوت أبو داود؟ تنازع أهل العلم في معرفة سكوت أبي داود، قال ما سكت عنه فهو صالح. وش معنى صالح؟ قيل صحيح وقيل حسن وقيل، لكن أصح ما يقال أنه صالح عنده، صالح عنده يعني صالح للاحتجاج عنده، هذا أو صالح إيش للاعتضاد، هذا هو الصحيح يا أخوان. أصح ما قيل في سكوت أبي داود أنه صالح عنده، هو إما صالح للاحتجاج وإما صالح للاعتضاد. نعم.
كما نص على ذلك في رسالته لأهل مكة. وقول الترمذي في جامعه حديث حسن صحيح فيه عدة أقوال.
نعم، حسن صحيح للترمذي ذكرها 2000 مرة في جامعة، 2000 مرة، وهو لم يأتي بهذه العبارة بل هو مسبوق بها في جامع الترمذي. جامع الترمذي كتاب الحيض باب الاستحاضة، لما ذكر حديث المستحاضة الطويل ايش قال الترمذي؟ قال أحمد بن حنبل هذا حديث حسن صحيح. شوف يعني مسبوق، أحمد بن حنبل شيخ شيوخه، شيخ شيوخ الترمذي، يعني ليس شيخا للترمذي بل شيخ شيوخه. وسأل مرة البخاري عن حديث قال حسن صحيح. في علل ابن ابي حاتم اكثر حديث قال سالته ابي عنه قال حسن صحيح. بل في علل علي بن المديني روايه ابن البراء ذكر حديث قال حديث حسن صحيح. معنى يا اخوان ان هذه اللفظه مشهوره او عفوا معروفه، لكن الترمذي لانه اكثر منها 2000 مرة اشتهرت من طريقه، وله معروفة قالها من قبل الترمذي وقالها من جاء بعده كالدارقطني مثلا في السننة يكثر كلمة حسن صحيح. فتنازعوا في معنى حسن صحيح، وش معنى حسن صحيح؟ الترمذي من المعلوم أنه ليس متساهلا في التصحيح والتضعيف أبدا، بدليل أن نسخ الترمذي تختلف كتاب الجامع يختلف النسخ، تجد في هذه النسخة حسن صحيح، ثم تجد هذا الحديث ذكر مثلا الذهبي في السير قال وقال الترمذي حسن، ثم يذكر مثلا النووي في المنهاج عفوا في اسمه المجموع قال حديث صحيح. ليش اختلفت ايش الالفاظ؟ فنص على هذا الحافظ ابن الصلاح والحافظ النووي والحافظ ابن الملقن، نصوا على ان نسخ الترمذي تختلف، قد يقول حسن قريب في روايه ايش غريب، فهذا سبب من اسباب انه ليس متساهل، ربما قال غريب لكن النساخ زادوا ايش زادوا حسن. الامر الاخر الذي يدل انه ليس متساهلا، اختلف الحفاظ في معنى الفاظه، وش معنى حسن قريب وش معنى حسن صحيح، ما عرفوا الفاظه فرموا ايش في التساهل، لو انهم عرفوا الفاظه لما وقعوا في هذا الخلاف. وش معنى حسن صحيح؟ حسن صحيح فيها 12 قول وكلها لأمة كبار، 12 قول، لكن أصح ما قال فيها ابن كثير أنها رتبة من رتب الحديث المقبول، رتبة من رتب الحديث المقبول. الحديث المقبول صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره، حسن صحيح، سنده جيد على شرط الشيخين، سند لا بأس به، سند قوي، ألفاظ كثيرة أخوان، منها إيش؟ حسن صحيح. فالشاهد أن الترمذي رحمه الله ليس متساهلا كما ادعوا. الأمر الآخر أن الأمة لا زالوا يحتجون بتصحيحات الترمذي، فلو كان متساهلا لما رجعوا إلى تصحيحاته. الأمر الرابع أن الترمذي رحمه الله غالب ما في كتابه يقول قال البخاري، سألت البخاري كذا، وهو أيضا أخذ هذا العلم من البخاري، بل قالوا أنه عرضه على البخاري. الأمر الخامس أن غالب ما حكم عليه الترمذي أصاب به غالبه، والعبرة بالغالب، ما يضعف راوي على خطأ أو خطأين أو خمسة أو عشرة وله آلاف الأحاديث. القاعدة عند المحدثين في باب الضبط متى يترك ويقال عنه انه سيء الضبط او غير ضابط، قالوا اذا اكثر ايش من الخطا او تساوى خطاه مع صوابه، لكن اذا كان خطاه يندر وصحته كثيره كيف يرمى بالتساهل؟ فالشاهد ان الترمذي رحمه الله ليس متساهلا كما قالوا. الشاهد ان حسن صحيح يرتب من رتب الحديث المقبول، هذا اصح ما قيل في حسن صحيح. نعم. هذا هو الصحيح يا أخوان في هذا المسألة. نعم.
الحديث الضعيف،
بس نقف عند هذا، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يقول يذكر البعض في تاريخ المتواتر وكان مسند روايته الحس، فما معناه؟
الحس يعني سمعته، هذا الحس، سمعت فلان، سمعت فلان، هذا معنى الحس. هذا ذكره متأخرون حقا، ولو ليس ما ذكر الأئمة الأوائل، الأئمة الأوائل أبدا ما ذكروا ويكون مسندهم الحس، هذا ذكره متأخرون. قال أما إذا كان الشيء معلوما مثلا تطلع الشمس من المشرق، وكل الناس قالوا تطلع الشمس من المشرق، يقول هذا ليس متواترا، هذا مرة ليش معلوما، فقالوا أنه يكون مسند من الحس، يعني سمعنا، حدثنا، قال لنا، وهكذا. نعم.
يقول أحسن الله عليكم، هل توجد حالات تقبل زيادة الثقة فيها إذا خالف من هو أقرب منه أو خالف عددا أكثر؟
أما عدد أكثر نعم تقبل إذا كانوا ضعاف وهو إمام ثقة، لذلك انتقد إمام الدارقطني رحمه الله في كتاب العلل لما كان يعارض حديث الثقة بضعيفين أو ثلاث ضعفاء، وذاك إمام ثقة، فانتقد عليه رحمه الله هذا الباب. العبرة إيش؟ بثقة الحافظ، فيقدم الثقة الحافظ على الضعفاء إذا كانوا جماعة، لكن الثقة على من هو أوثق منه يقدم، قالوا بالقرائن، إذا كان فيه قرائن نعم يقبل. نعم.
نعم. يقول هل يشترط لمن أراد أن يقرأ كتب الحديث كالصحيحين والسنن والمسانيد أن يتعلم علم مصطلح الحديث؟
نعم، قلنا علم مصطلح لا بد منه، لأن يمر عليك بعض الألفاظ ما تعرفها حتى تدرس المصطلح. يأتي مثلا عن أبي هريرة رواية، وش معنى رواية؟ عن أبي هريرة ينميه مثلا، إيش معنى ينميه؟ ما تعرف هذا إلا إذا درست علم المصطلح. نعم.
يقول نريد توضيحا لخوارم المروءة.
نعم، قلنا خوارم المروءة هي كل ما يعيب الإنسان ويشينه، هل يسمى خوارم المروءة، وهي تختلف من بلد لآخر كما قلنا قبل قليل، قد يكون ركوب الحمار مثلا وتوقف مع هذه السيارات غير مألوف عندنا هنا، لكن في بعض البلدان لا مألوف الأمر هذا ولا شيء فيه. قد يكون مثلا ركوب السيكل مثلا في بعض البلدان مألوفا مثلا، لكن عندنا بشت وسوق سيكل شوي غير مألوف، في أخوة إيش يعني تختلف من بلد آخر. نعم. ما احنا احناف عاد، لكن لسه الاحناف هم يجيبونك عن هذا الامر. نعم.
هل هناك تواتر عملي؟
لا، المتواتر اما لفظي واما قلنا معنوي، اما عملي هذه ما اعلم من جبتها. نعم. نعم. الله اعلم، صلى الله عليه وسلم.
وللاستماع الى الدروس المباشره والمسجله والمزيد من الصوتيات يرجى زياره موقع ميراث الانبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيرا.